بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كلامنا في التكليف نقرأ بالطبع كما تعلمون من معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى الكلام على التكليف، وتكلمنا بعد تعريف التكليف عن المسألة الثانية، وهي شروط التكليف العائدة إلى الفعل، شروط التكليف العائدة إلى الفعل، والتي يطلق عليها بالمحكوم فيه، المحكوم فيه. وعرفنا التكليف وذكرنا شروط التكليف العائدة إلى الفعل، وهي أن يكون الفعل معدوما، أن يكون الفعل معدوما. والشرط الثاني أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف، معروفا عنده. وكذلك يشترط أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف كونه مأمورا به من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يتصور قصد الامتثال تحقيقا للعبودية. ثم ذكرنا الشرط الثالث، وهو أن يكون الفعل ممكنا مقدورا عليه، لأن المطلوب شرعا أن يحصل الفعل، ولا يمكن أن يحصل الفعل، لا يمكن أن يحصل المكلف الفعل إلا إذا كان الفعل متصور الوقوع. أما الفعل إن كان محالا مستحيلا لذاته أو مستحيلا لغيره فلا يتصور وقوعه. هذه هي شروط الفعل المكلف به، المحكوم فيه. هذه هي شروط الفعل المكلف به من حيث الجملة. قال المؤلف: وهناك تفاصيل لهذه الشروط يمكن إيضاحها في النقاط الآتية. فبدأنا بالكلام على نقطة يترجم لها في كتب الأصول بالتكليف بما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق، أو التكليف بالمحال. هذه المسألة يناقشها الأصوليون، وهي مسألة منبنية على خلاف عقدي، لأن الذين تكلموا فيها أو خلاف أهل السنة سيكون مع من؟ مع القدرية نفاة القدر، ومع الأشاعرة الذين هم في باب القدر جبرية، الأشاعرة في باب القدر جبرية. فالخلاف مع القدرية نفاة القدر الذين يشبهون، الذين يتسمون بمشبهة الأفعال. فالمعتزلة إن كانوا قد أنكروا الصفات فرارا من تشبيه الخالق بالمخلوق، إلا أنهم قد وقعوا في تشبيه الأفعال فيسموا بمشبهة الأفعال، المعتزلة القدرية، ويسمون بالقدرية نظرا لأنهم ينفون القدر. الأوائل منهم كانوا ينفون، أو الغلاة فيهم هم الذين ينفون العلم الأزلي، وهؤلاء كفرهم العلماء. أما المتأخرون منهم وجمهور المعتزلة فلا ينكرون العلم الأزلي، وإنما ينكرون خلق الله عز وجل لأفعال العباد. فهؤلاء مشبهة في الأفعال، وفي نفس يشبهون
المخلوق بالخالق ويشبهون الخالق بالمخلوق في باب الأفعال، وهؤلاء أنكروا خلق أفعال العباد، ولذلك فهم قدرية، أنكروا القدر. على الجانب الآخر من الناحية المضادة نجد الأشاعرة، والأشاعرة هل هؤلاء ينفون القدر؟ لا، هؤلاء من المثبتة، أثبتوا القدر، ولكنهم غالوا، فوقفوا على الطرف المناقض لما قال به الأشاعرة، لما قال به المعتزلة. المعتزلة القدرية نفوا خلق أفعال العباد وجعلوا العبد خالقا لفعله، أما الأشاعرة فنفوا فعل العبد تمام العكس، هؤلاء غالوا في قدرة العبد فجعلوه خالقا لفعله، والأشاعرة غالوا في النقيض فنفوا الاختيار فجعلوا العبد مجبرا على فعله. واضح؟ من هنا نشأت قضية التكليف بالمحال أو التكليف بما لا يطاق. طيب، المحال الذي وقع الخلاف في التكليف به ما هو المحال؟ قال المؤلف نقلا عن العلماء، وهذا الأمر تجدونه في معظم كتب الأصول، المستحيل لذاته كالجمع بين الضدين أو النقيضين. احنا بنراجع ما ذكرناه في اللقاء الماضي، احنا بنراجع عشان نقيم ربطا، من أجل أن نقيم ربطا بين درس اليوم ودرس اللقاء الماضي. المستحيل لذاته قال كالجمع بين الضدين، وهذا غير واقعي في الشريعة، ولا يجوز التكليف به إجماعا، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها. أما المستحيل لا لذاته هو ليس بمستحيل في الأصل، ولكنه عادة مستحيل، يعني الإنسان كان من الممكن أن يخلقه الله عز وجل يطير، لكن هل الإنسان يطير؟ إن كلف بالطيران كلف بالمستحيل، أن يكلف بالطيران لا بآلة، لو كان بآلة ما كل الناس بتطير، ولكن أن يطير هو كما يطير الطائر. إذا نحن هنا قلنا بتكليفي بأمر مستحيل، هل طيران الإنسان مستحيل لذاته؟ العقل لا يجيز أن يخلق الإنسان طائرا، العقل لا يجيز، العقل لا يمكن هذا، العقل يحيل ويقول العقل مستحيل أن يخلق الإنسان طائرا. العقل لا، العقل هل العقل يمنع هذا؟ العقل يجيزه. فإذا طيران الإنسان كذلك الإنسان الزمن، إنسان عنده عاهة لا يستطيع أن يسير، عفانا الله وإياكم، قعيد، هل هذا الإنسان إن كلف أن يسير على قدميه إذا كلفناه بماذا؟ بالمستحيل، كلفناه بالمستحيل، يبقى هذا مستحيل لذاته ولا لغيره؟ لغيره، لأن الإنسان قادر على المشي، لكنه نظرا لهذا، يبقى هنا مستحيل إضافي، مستحيل لا لذاته بل مستحيل لإيه؟ نعم، لأنه عادة غير واقع، يبقى ليس لذاته وإنما لغيره بسبب كذا، بسبب العادة أو بسبب مرض أو بسبب كذا أو كذا أو كذا، لكنه في الأصل غير مستحيل. فقالوا المستحيل لذات، لكن الجمع بين الضدين هذا مستحيل، العقل يحيل أن نجمع بين، يعني هذه النظارة موجودة ومش موجودة، ينفع؟ العقل يحيل هذا، يحيل أن يكون الشيء موجودا وفي نفس الوقت غير موجود، اللي هو الجمع بين إيه؟ النقيضين، حي وميت، ما ينفعش، يا حي يا ميت، مش كده؟ موجود أو معدوم، يبقى الجمع بين النقيضين أو الجمع بين الضدين، يا أبيض يا أسود، ما يجيش واحد يقول أصل مقصود بها قطعة شطرنج، ففي قطعة بيضة وقطعة، لا، القطعة البيضة بيضة والقطعة السوداء سوداء، لكن ينفع إن يكون أبيض وأسود في نفس الوقت، نفس العين، نفس المحل؟ لا، مش كده؟ فالجمع بين الضدين والجمع بين النقيضين مستحيل عقلا. يبقى المستحيل لذاتي عرفنا المستحيل لا لذاتي بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، وذلك كإيمان أبي لهب. هذا ليس بمستحيل، إيمان أبو لهب ليس بمستحيل، وإلا لما كلفه الله عز وجل. لكن لما علمنا أن الله قال إنه لم يؤمن وسيصلى نارا ذات لهب، وطبعا إنما يقول الله سيصلى نارا ذات لهب يبقى نار أبدية، ليس بنار التي تفنى أو النار التي يدخلها عامة الموحدين. لكن المقصود بقوله سيصلى نارا ذات لهب يعني خلودا إيه؟ أبدية. فإذا حينما حكم الله عز وجل بذلك معنى ذلك أنه سيموت على الكفر. يبقى القرآن هنا كشف لنا أن أبا لهب لن يؤمن. طيب حينما نقول أبو لهب كان مكلف ولا مش مكلف؟ مكلف. طيب الله يعلم أنه لن يؤمن، فعلم الله بأنه لن يؤمن جعل تكليف أبي لهب وأمثال أبي لهب ممن قضى الله بأنهم سيموتون على الكفر. هل علم الله الأزلي هذا جعل تكليف هؤلاء تكليفا بالمحال لأنه كلفهم وهو يعلم سبحانه أنهم لن يؤمنوا؟ نقول عندهم المقدرة على الإيمان والكفر ولا لا؟ عندهم. طالما عنده الإيمان على الكفر والإيمان، عنده المقدرة على الكفر والإيمان، يبقى إيه؟ يبقى مكلف، ومش مكلف بالمستحيل، ومش مكلف بالمستحيل. وإلا يبقى جميع الناس كلفوا بالمستحيل، لأن الذين العصاة علم الله أنهم سيعصون ومع ذلك نهاهم، يعني كل الذين عصوا رب العالمين سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم رب العالمين يعلم أنهم سيكونون عصاة، ويعلم أن الكافرين سيكفرون، وكل ذلك كتبه عنده، هو علم أزلي، ولكن كتبه عنده في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج على الناس وقال هذا كتاب من عند الله فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائله وأسماء قبائلهم، وهذا كتاب من عند الله فيه أسماء أهل النار بآبائهم وقبائلهم، فرغ ربكم من أمر العباد. يبقى أسماء أهل الجنة معلومة وأسماء أهل النار معمولة. ذلك لما قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إذا معنى ذلك أن الله يعلم كل الكافرين وكتب أسماءهم في اللوح المحفوظ، وكتب كل المؤمنين، وعلم العصاة على التفاصيل وعلم الجزئيات الذي لا تستطيع المخلوقات أن تستوعبه، وإنما هذا من علوم ربنا سبحانه وتعالى. لو طبقنا هذا الكلام قضية أن أبا لهب كلفة من باب التكليف بالمستحيل وتكليف ما لا يطاق، يبقى كل البشرية كلفت بإيه؟ بالمستحيل، مش كده ولا لا؟ لأن الله يعلم أمرك بالإيمان ويعلم أنك ستؤمن، أمرك بترك المعصية ويعلم أن فلانا سيعصى ويعلم أن فلانا سيكفر. فقالوا المستحيل لا لذاتي بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، وذلك كإيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه. الجائز إيه هو عند المتكلمين ده في علم الكلام؟ الكلام ده الجائز إيه هو؟ الجائز هو الذي يقول العقل إنه ممكن حدوثه، ممكن عدمه، ممكن وجوده، ممكن. طالما ممكن الوجود ممكن العدم يبقى جائز، لكن واجب الوجود هذا رب العالمين، مش كده ولا لا؟ مستحيل الوجود الامور المستحيله لذاتها، يبقى عندي مستحيل لذاته وعندي واجب الوجود وعندي ممكن. الكلام ده شرحناه وذكرناه من كلام مين لو تذكرون في اللقاء الماضي؟ العلامه الشنقيطي رحمه الله عليه، لما قرانا من مذكره الاصول للشنقيطي، مش كده؟ قراناه في اللقاء الماضي. لا، قال ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهه اخرى، وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي، وهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا وهو واقع بإجماع المسلمين. ولو نفينا أو قلنا إن هذا من تكليف ما لا يطاق أو التكليف بالمستحيل لقلنا بإن جميع الكفار والعصاة كلفوا بماذا؟ بالمستحيل، مش كده ولا لا؟ بعدين في نقطة مهمة جدا عايزين نقولها، هو علم الله الأزلي بأن فلان سيكفر ومع ذلك كلفه، هل هذا من تكليف ما لا يطاق؟ طيب ما احنا عايزين ننظر إليها من ناحية أخرى، رب العالمين يعلم سبحانه وقادر على كل شيء ولا لا؟ ربنا على كل شيء قدير، واضح؟ طيب ربنا كان قادرا على أن يجعل البشرية كلها تؤمن، ولو شاء ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يبقى ربنا قادر على أن يجعل جميع الكفار مؤمنين، واضح؟ هل كون هؤلاء الكفار كفروا والله يعلم أنهم سيكفرون، هل علمه بأنهم سيكفرون كان سببا في قولنا أن الله لا يقدر على هداية؟ لا، واضح، ركزوا، ربنا قادر على هداية الكفار، كون إن ربنا عز وجل علم أنهم سيكفرون وقدر ذلك، هل هذا الأمر يجعل ربنا غير قادر على هدايتهم؟ لا، قادر على هدايتهم، مش كده ولا لا؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، مش كده؟ لو شاء ولكنه لم يشاء فجعل الناس فريقا في الجنة وفريقا في السعير. طيب يبقى نفس الكلام، العبد الذي كفر وعلم الله سبحانه وتعالى أنه سيكفر ويموت على الكفر، هذا العبد كان قادرا على الإيمان ولا لا؟ كان قادرا، فطالما لم يكن علم الله بكفر الكافر مانعا من قدرته سبحانه وتعالى على إيتاء كل نفس هداها، فكذلك علم الله بكفر الكافر لا يمنع قدرة العبد على الإيمان، واخدين بالكم ولا لا؟ ما هي ما انت لو قلت ان يكون ان ربنا علم ان فلانا سيموت على الكفر هذا كان مانعا له من الإيمان وكان إيمانه مستحيلا، نقول استحالته من أمر خارج ولم تكن استحالته لذاته، واضح الكلام؟ والله سبحانه آتاه القدرة على الإيمان ولم يسلبه هذه القدرة، فكان عنده القدرة على الاختيار، ولكنه لم يرد الإيمان، فلما لم يرد الإيمان لم يرد الله عز وجل له الايه؟ الإيمان. ما انتوا عارفين ان مشيئة العبد هو عنده القدرة على الإيمان لكن فقط ايه؟ الإرادة. ما انت عندنا الإيمان او اي فعل لابد له من ايه؟ من قدرة تامة وإرادة جازمة. القدرة موجودة، وإلا لو لم تكن القدرة موجودة لما كان مكلفا، ولكن اللي انعدم ايه؟ الإرادة. طب الإرادة دي تبع لمين؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئته تابعة لمشيئة الله، ومشيئة خد بالك مشيئته تابعة لمشيئة الله، فهل كون مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل سلبه هذا قدرته على الإيمان؟ لا، زي هنضرب هنقيسه زي ما مشيئة رب العالمين نفسها مشيئة الله عز وجل ها تابعة لماذا؟ لعلمه وحكمته. مشيئة الله تابعة لإيه؟ للعلم والحكمة، ربنا عز وجل على كل شيء قدير ولا حد لمشيئته، ولكن المشيئة لا يشاء إلا ما فيه إيه؟ حكم عظيمة، فما يشاؤه تابع لعلمه وحكمته. ولذلك لما تكلمنا عن مراتب القدر قلنا إن المرتبة الأولى هي العلم الأزلي، والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثالثة المشيئة، لكن استدرجنا وقلنا إيه؟ المشيئة التابعة للحكمة. واضح؟ ما يشاءه تابع لحكمته. ثم تأتي المرتبة الرابعة وهي الخلق. فلما كان العبد لا يفعل فعلا ولا يعمل عملا إلا بإرادة وقدرة، إرادة جازمة وقدرة تم على الفعل. القدرة آتاه الله إياها، ولو لم تكن القدرة موجودة لما كان مكلفا، ولكن الذي تخلف هنا ماذا؟ الإرادة. ولكن الإرادة تابعة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يقع في ملكي إلا ما يشاء. طبعا المعتزلة القدرية ينفون اتباع مشيئة العبد المشيئة الله عز وجل، ويناقضون قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقد يقول قائل مشيئة العبد لما كانت تابعة لمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى كان مجبورا على ذلك، وبناء عليه فقد فقد الايه؟ القدرة على العمل لما لم يشأ رب العالمين. قلنا وهل فقد رب العالمين القدرة على العمل لما كانت مشيئته تابعة لعلمه وحكمته؟ ما هي مشيئة رب العالمين تبع للايه؟ للعلم والحكمة. وكذلك مشيئة العبد تبع لمشيئة من؟ لمشيئة رب العالمين. فلما كانت مشيئة العبد تابعة لمشيئة رب العالمين ولم يكن ذلك سببا في فقده للقدرة على العمل ولا على تحقيق الإيمان الذي كلف به، فبناء على ماذا؟ على أن مشيئة الله المترتبة على الحكمة وعلى العلم لما كانت مترتبة على العلم وعلى الحكمة، لما كان ذلك كذلك لم يكن رب العالمين فاقدا القدرة على العمل، لكن قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولكنه لم يشأ هذا الفعل نظرا للحكمة والعلم، وكان قادرا عليه، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداه، ولكن لحكمته منع من أن يؤتي كل نفس هداه لحكمته والعلم. كذلك مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فمشيئة العبد تخلفت لعدم مشيئة الله له، فلم يكن هذا سببا في منع الايه؟ العبد القدرة على العمل. واضح؟ وهنقرأ الكلام ده في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما بعد. قال بعد ذلك وهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا وهو واقع بإجماع المسلمين. اثنين، بناء على هذا التفصيل في التكليف بما لا يطاق، فإنه لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع. إن كانت المسألة فيها تفصيل واللفظ مجمل، لأنه لما أقول تكليف بما لا يطاق، تكليف بالمستحيل، يقول لك أي مستحيل تقصد؟ المستحيل لذاته ولا المستحيل لغيره؟ مش كده ولا لأ؟ يبقى لما هنيجي هذه اللفظة مجملة يبقى لابد من الإيه؟ من التفصيل. قال لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع، لأن لفظ التكليف بما لا يطاق من الألفاظ المجملة، إذ هو مشتمل على المعنيين المذكورين، أحدهما حق ثابت، يعني الله لا يكلف به أبدا لأنه مستحيل، قال إيه؟ وهو المستحيل. إذ هو مشتمل على المعنيين المذكورين، أحدهما حق ثابت وهو المستحيل لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، والآخر باطل لا يثبت في هذه الشريعة وهو المستحيل لذاته. فالمستحيل لذاته لا يكلف الله عز وجل به على الإطلاق، لا يكلف الله بالمستحيل لذاته ولا بالمستحيل لإيه؟ لغيره، مثل مسألة اللي هو عادة زي الطيران أو غيره، لكن المستحيل لغيره من ناحية أن الله علم أن هذا العبد سيكفر فهذا يكلف الله عز وجل به، وإلا لو قلنا لا يكلف الله به لا منعنا التكليف عنه كل من لم يؤمن. واضح؟ قال والتكليف بما لا يطاق مجمل أيضا من وجه آخر، هذا بيانه. ثلاثة، لفظ القدرة والاستطاعة والطاقة من الألفاظ المجملة، لأن لفظ القدرة يتناول نوعين. يبقى لما قلنا التكليف بما لا يطاق لفظ مجمل، ليه لفظ مجمل؟ علشان التكليف بما لا يطاق تقصد ايه؟ التكليف بالمستحيل، أيه مستحيل؟ لذاته ولا لغيره؟ فأورث إجمالا فلا بد من التفصيل. ولأننا حينما نقول الإنسان أوتي قدرة على العمل ولا لم يؤت قدرة على العمل، نقول له أي قدرة تقصد؟ يبقى في كل مسألة بنفتحها بنجد أن اللفظ مشترك. واضح؟ الاشتراك الاشتراك في اللغة وفي الاصطلاح يورث إيه؟ الإجمال. طالما عند اللفظ مشترك يورث إيه؟ إجمالا. أنا مش عارف معنى الكلمة دي، يعني كلمة الصلاة لما تأتي في لفظ تحتمل، هل هي الصلاة الشرعية ولا الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء؟ يبقى أنا هنا إيه؟ أورثت عندي إيه؟ إجمالا. مش كده ولا لأ؟ ما أقولك المجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه، المجمل ما مراده اختفى بنفس اللفظ، فذا لم يعرف إلا بالاستفسار ممن أجمله. فبترجع للي أجمل اللي هو مين؟ المتكلم بالكلام، تقول له ماذا تقصد بهذه اللفظة؟ لفظة القرب، هل المقصود بها الحيض ولا الطهر؟ هات شيوخ العربية كلهم ويقعدوا مش يعرفوا يفسروها. ولذلك لابد من الاستفسار ممن أجمله، اللي أجمل هو اللي يفسر. مش كده ولا لأ؟ كلمة الربا، المقصود بها ربا النسيئة ولا ربا الفضل ولا الربا مطلق الزيادة؟ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الربا كلمة ربا شيء زيادة، زيادة الزيادة مطلقا، كلمة الزيادة المطلقة، ومنها الربوة، ربوة حاجة عالية، الفضل مش كده الزيادة. هل كلمة الربا في حد ذاتها، الربا الكلمة في حد ذاتها مجملة ولا مش مجملة؟ مجملة. ولذلك الشرع لما اتكلم عن الربا ذكر ان في ربا ايه؟ فضل، وفي ربا نسيئة. لكن كلمة الربا في حد ذاتها، طب ما هو الريع العائد عليه من البيع ما هو زيادة، فكلمة الربا مطلق الزيادة هيدخل فيها الربح الحلال، هل هذا هو المقصود؟ لا، المقصود الربا اللي ربنا حرمه، وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا دي نرجع لفيها لمين؟ للكتاب والسنة يفسر لي معنى الربا. ولذلك الربا ما تقولوش بدماغك ولا بعقلك، الربا يفهم عن طريق الايه؟ النصوص الشرعية، هي اللي حرمت الربا تقول له يا شرع قل لنا معنى الربا ايه. يبقى انا عندي لما اللفظة تكون مجملة ومن ضمن مسارات الاجمال الاشتراك، فانا عندي هنا هو كلمة الايه؟ المستحيل. ربنا يكلم بالمستحيل، نقول له تقصد انهي مستحيل؟ المستحيل لذاتي ولا المستحيل لغيري؟ طيب جينا نتكلم عن اللي يقول لك عنده قدرة على العمل ولا ما عندوش، نقول له اي قدرة تقصد؟ القدرة المصححة ولا القدرة ها عندي قدرة مصححة، القدرة ايه؟ هذه القدرة ان وجدت القدرة التي يكون عليها مدار الايه؟ التكليف. ولذلك انا عندي قدرتان، قدرة في الامر والنهي بترتب على الامر والنهي، ودي القدرة الشرعية، وعندي قدرة ايه؟ قدرية، اللي هي بتكون مع العمل نفسه. واخدين بالكم؟ لما جينا نتكلم مع الفرق وجدنا المعتدلة بتقول لا، الانسان ما عندوش غير قدرة واحدة، والقدرة دي بتكون قبل، ولازم تكون قبل العمل وغير مصاحبة للعمل، لازم علشان ينصرف الى الامر والنهج ويكون مكلف يكون عنده قدرة قبل ما يعمل العمل، مش هو بيعمله، ده القدرية بيقولوا كده. ثم هذه القدرة لابد وان تكون القدرة قادرة على الفعل والترك، الامر ضده، لازم يكون عنده القدرة على انه يصلي او يترك، عنده القدرة على انه يسرق او يعف، عنده القدرة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى القدر القدرة على الايه؟ على العمل وضد العمل. طيب ساعة ما يتلبس بالعمل هذه القدرة بتبقاش موجودة، لانها لو وجدت هتبقى فيها اشكالية. وساعة ما بيعمل العمل اما انه يعمله، هي قدرة قادرة على العمل وضده. طب ساعة ما يجي يعمل العمل او يترك العمل هي بتنصرف لحاجة واحدة، فاين هي؟ فاخلوا العمل من وجود القوة المنفذة، وجعلوا العبد خالقا لقدراته. كل ده القدرية، وكلامهم بعيد عن المنقول والمعقول، بس أصابوا أحد وجهي الحقيقة. في الجانب الآخر وجدنا الأشاعرة قالوا لا، ما عندوش قدرة قبل الفعل أصلا. أما للقدرة إمتى؟ ساعة الفعل نفسه. والقدرة دي خلقها في رب العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى. تقول لهم طيب لما تكونش قبله؟ يقولون لأن القدرة دي عرض، والعرض لا يستمر زمانين. ودي قصة طويلة بيناقش فيها العلماء في علم الكلام، وشيخ الإسلام ابن تيمية له مناقشات معهم في درء التعارض العقل والنقل، قضية هل العرض يظل زمانين، يستمر زمانين ولا لا؟ مسألة خلافية ومسألة كلامية ومسألة من الكلام الذي يملأ فيه الفم بالماء، كلام لا أصل له. لكن اللي احنا عايزين نقوله هنا شيء مهم قوي، ان الأشاعرة بيقولوا ان القوة دي او القدرة دي بتبقى موجودة ساعة العمل بس. يبقى معنى كده ان الانسان قبل ما يعمل ما كانش قادر. يقولوا الله، يبقى ساعة ما حج القدرة دي وجدت فيه، يبقى اللي ما حجش ما كانش عنده القدرة، يبقى لم يكن مستطيعا للحج الا من حج، ولم يكن مستطيعا للصلاة الا من صلى وتلبس بالصلاة، ولم يكن مستطيعا للصوم الا من صام. ولذلك هؤلاء، طب والذي فعل بخلاف ذلك؟ نقول كان مستحيل عليه ان يصلي، لانه ما عندوش القدرة دي على العمل، ولم تخلق في القدرة دي على العمل. قالوا الله، ده معنى الكلام ده ان هذا الانسان مجبور. قالوا طب ما احنا بنقول كده، ما هم الاشاعرة مجبرة، ايه الاشكال في كده؟ ما هم الاشاعرة جبرية، ولذلك جعلوا الانسان ها يفعل، الذي لم يعمل العمل مكلف بالمحال، لانه لم تخلق فيه هذه القدرة لا للايمان ولا لإيتاء الصلاة، لأداء الصلاة ولا إيتاء الزكاة. يبقى عندي مكلفان، مكلف صلى، هذا خلقت فيه القدرة، والقدرة وجدت ساعة العمل، الله أوجدها فيه، والآخر فقدها، لم يوجدها رب العالمين فيه. يبقى كان مين المستطيع؟ المنفذ. طب واللي منفذ ما كانش مستطيع أصلا. طب لما هو مش مستطيع كيف يحاكم ويحاسب؟ يقولك ما احنا بنقول ان الانسان يكلف بالمحال. ليه؟ يقولك عشان الانسان مجبور على فعله. تقول له طب سبحان الله، اليس هذا بظلم؟ يقولك لا، هو الظلم ايه عندك؟ ده الظلم عندنا هو التصرف في الملك، ورب العالمين بيتصرف في ملكه كيفما يشاء، خلق عبيدا له ودخلهم النار. هكذا يقول الاشاعره، خلي بالك. ويطلع لنا ناس الان يقولوا لك ماذا بالاشاعره، ماذا بالوسط، هو ماذا بالحق؟ فين الحق هنا؟ حق انك بتقول الناس مجبوره؟ هذا الكلام لما يعلن على كافه الناس وعامه الناس، يقولوا ان الانسان اللي كفر كان مستحيل ان يؤمن. ليه مستحيل ان يؤمن؟ ليه؟ ربنا ما خلقش فيه القدره. طب ما ربنا ما خلقش فيه القدره، يبقى معنى ذلك ان هذا الانسان ايه؟ ها سلب القدره على الايمان. طب ايه يعني؟ ما هو الانسان مجبور. هل هذا كلام يستطيع احد ان يصدره اعلاميا ويقول هذه عقيده المسلمين وعقيده الكتاب والسنه؟ من يجرؤ على هذا الكلام؟ ولذلك يخفى هذا الكلام ويدرس فين؟ في الاكاديميات العلميه على الضيق، لكن ما يقالش لعامه المسلمين، لانه كلام خطير. واخدين دي عقيده مين؟ عقيده الاشاعره. اهل السنه قالوا لا، كل من الفريقين كان معه احد وجهي الحقيقه، اما الحقيقه كامله فاما الحقيقه كامله فعند من؟ عند المتضلعين من علوم الكتاب والسنه. قالوا الانسان عنده ايه؟ ها قدرتان، قدره مصححه للعمل وقدره موجبه للعمل. المصححه للعمل التي لو فقد التكليف. عندي القدرة على الإيمان، وعندي القدرة على الصلاة، وعندي القدرة على الحج، يكلفني رب العالمين. القدرة دي موجودة قبل الإيه؟ ممارسة العمل، ولذلك صح التكليف. طب ما ساعة ما أجي أنفذ العمل بقى تأتي قدرة جديدة موجبة. هذه القدرة هي التي فيها التوفيق من رب العالمين، والتي يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء، لأنها تبقى قدرة ومعها إيه؟ ها؟ إرادة جازمة. القدرة موجودة، ولو فقدت القدرة ساعة تنفيذ العمل القدرة نفسها مش هيبقى مكلف. ممكن إنسان يكون صحته كويسة وقادر على الصلاة، يجي ساعة الصلاة يتشل، القدرة فقدها. الإشكال في إيه؟ في إن القدرة تبقى موجودة ولكنه لا يفعل. لماذا لم يصلي؟ لأنه إيه؟ ما عندوش الإرادة، والإرادة دي كانت تبع مشيئة رب العالمين، مش كده؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومشيئته تابعة لحكمته وعلمه سبحانه وتعالى، وعلم الله فيهم خيرا لأسمعهم، مش كده ولا لأ؟ نعم. نعود إلى ما كنا بصدده. قال: والتكليف بما لا يطاق مجمل أيضا من وجه آخر. هذا بيانه. ثلاثة: لفظ القدرة والاستطاعة والطاقة من الألفاظ المجملة، من الألفاظ الإيه؟ المجملة، لأن لفظ القدرة يتناول نوعين: القدرة الشرعية المصححة للفعل، القدرة الإيه؟ الشرعية المصححة للفعل، التي هي مناط الأمر والنهي، وهي المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللي يستطيع إلى الحج سبيلا عنده قدرة صحية بدنية وقدرة مالية فرض عليه الحج. القدرة دي واضحة ولا مش واضحة؟ ممكن بعض الناس يكون عندهم القدرة والبعض التاني ما عندوش القدرة. ليه الاستطاعة يعني؟ هذه الاستطاعة اللي القدرة المصححة للفعل، هذه موجودة عند البعض وغير موجودة عند البعض الآخر. من وجدت فيه كلف بأداء الحج، ومن لم توجد فيه لم يكلف. كلام ده متفق عليه عند الفقهاء ولا لا؟ يبقى الاستطاعة دي هي القدرة الشرعية المصححة للفعل، وهي صالحة للضدين. اكتب كده جنبها: صالحة للضدين، الأمر أو الطلب. يبقى الإنسان هنا ها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عنده المقدرة على ده وعنده المقدرة على ده، عنده المقدرة على انه يصلي وعنده المقدرة على انه ما يصليش، وبهذا يقع التكليف. القدرة المصححة للعمل دي موجودة عند الناس جميعا، ولو فقدت فقد التكليف، وذلك سيأتي بعد ذلك المحكوم عليه. هنتكلم عن العقل، لازم يكون عقل مش كده ولا لا؟ لازم يكون عنده علم، لازم، لا هنتكلم في ده فيما بعد. لكن هنا هي عرفنا القدرة يبقى كلمة القدرة كلمة ايه، والاستطاعة والطاقة كلمات مجملة. عندي قدرة مصححة، قدرة اللي هي بتاعت الامر والترك، دي شرعية ولا قضاء وقدر؟ دي شرعية، دي بنتكلم فيها من ناحية الشرعية. الشرعي خد الشرعي اللي بنتكلم فيه ايه؟ الامر والنهي. الشرعي الامر والنهي. القدر الكوني اللي هو الخلق، هيوفقه يخلق فيه العمل، يخلق فيه القدرة، يخلق فيه الإرادة وهكذا. وقوله: فاتقوا الله ما استطعت، على قدر استطاعتك. اللي ما عندوش استطاعة للتقوى مرفوع عنه التكليف، عنده القدرة مكلف. ب: القدرة اللي هي الكونية بقى، القدرة القدرية الموجبة للفعل، لأن القدرة الأولى مصححة. هل إن وجدت وجد الفعل؟ لا، قد توجد ولا يوجد الفعل. فأناس كثيرون، وقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، عنده قدرة على القدرة اللي هي يؤمر وينهى بها، اللي هي مناط التكليف، اللي هي بتاعت الإيه؟ الأمر والإيه؟ والنهي، ولكنه كفر، مش كده ولا لأ؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، يستطيع حج مش هيحج. فاتقوا الله ما استطعتم، يستطيع ان يتقي وما بيتقيش، واضح الكلام؟ لكن الثانيه القدره القدريه الموجبه، دي بقى عله ومعلول، ان وجدت وجد الايه؟ العمل. قال: المقترنه به، مقترنه بالعمل، المحققه له، التي هي مناط القضاء والقدر، وهي المذكوره في قوله تعالى: اسمع بقى، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هنا بقى نفع عنهم الاستطاعة، لو نفع عنهم الاستطاعة المصححة لكانوا غير ايه؟ مكلفين. لكن هنا بيقول ما كانوا يستطيعون السمع. هل كان كل واحد منهم أصم؟ لا، بيسمع، لكن السمع لم يستفد، مش كده ولا لا؟ لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون به، كما قال لو شاء الله إيه لأسمعهم. فقال ما كانوا يستطيعون السمع، هل هنا بينفي الاستطاعة الأولى ولا الثانية؟ الثانية اللي هي مقارنة محققة التي إن وجدت وجد الإيه؟ العمل. وقوله تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع، يبقى هنا جاءت مادة السمع هنا منفية وطارة تأتي مثبتة. وذلك قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فتحقا لأصحاب السعير، لأنهم ما استفادوا من هذه الإيه؟ ها؟ القوى والآلات التي بها أمروا ونهوا وكلفوا من خلالها. قال ابن تيمية وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق، فإن الطاقة هي الاستطاعة، وهي لفظ مجمل، فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، لم يكلف الله أحدا شيئا بدونها، ما ينفعش تكليف من غيرها، لازم تكون موجودة، مش موجودة يبقى الإنسان إيه؟ مرفوع عنه التكليف. فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير. فلا يكلف، لو فسرناها على إنها الطاقة والقوة والاستطاعة، هي الاستطاعة الشرعية اللي هي الآلات اللي هي المصححة التي إن وجدت وجد التكليف وإن انعدمت انعدم التكليف، هنقول بهذا المعنى ربنا يكلف ما لا يطاق؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى التكليف هنا بما يطاق ولا بغير ما يطاق؟ شفت الإجمال ده ازاي؟ نعم. قال وأما الطاقة التي، الطاقة والوسع والاستطاعة والقدرة كلها بمعاني متقاربة، وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل اللي القدرة القدرية الموجبة للفعل المحققة له، فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار. يبقى بهذا الأسلوب، لأن ده متوقف على إيه؟ على مشيئة الله، يبقى هذا تكليف ما لا يطاق بهذا التعبير. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين. ولذلك قلنا أن كلام لابن تيمية سابقا في الدرس الماضي إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، مش كده ولا لا؟ بدعة محدثة في الإسلام، تمام؟ بعد ذلك قلنا في المسألة احنا وقفنا بقى المرة اللي فاتت عند هذه الكلمة، بس النهاردة حبينا نلم الموضوع بأسلوب تبقوا مستوعبينه، لأن برضو مش عايزكم تخرجوا من الدرس غير وانتم مستبعدين الكلام ده. وانا عايز احيلكم على شيء، انا النهاردة كنت يعني بين عدة اختيارات اقرأ ايه، لان هذه المسائل امامي، انا دايما خدنا على ان نقرأ كتبا او كلاما للعلماء ونربطكم دايما بكلام مين؟ العلماء الاكابر الماضين، كلام السلف، لان هو الكلام المليء بالبركة، كلام نحن بتسمعوه من اجل بس تفصيل الامور وضع التشكيل على الكلمات، مش هقول لكم كمان نقاط فوق الحروف، لا، احنا لا نستحق ان نكون بكلامنا عندنا القدرة على وضع النقاط فوق الحروف، لا، السلف وضعوا لنا النقاط فوق الحروف، احنا يعني لما نيجي نمثل انفسنا احنا اقصى شيء بنضبط لكم الكلمات ونشكلها، يعني شرحنا ده لما نيجي نفسره نقول شرحنا ده عبارة عن ايه؟ ها؟ ده لو نجحنا، ونسأل الله ان ننجح ان احنا نشكل الكلام، عشان طبعا احنا ما بنشكلش الكلام، احنا بنفسره وبنفصله لكم بنحلله، بس اما نيجي ننظر في عملنا امام عمل مشايخنا وعلمائنا الاقدمين، فاللي احنا بنعمله تشكيل، واضحه المساله، بنشكل الكلام بس. فكنت محتار اقرا لكم ايه النهارده في هذا الباب، والكلام امامي متسع، فكنت اقرا من شرح الطحاويه. شرح الطحاويه انت فين يا شيخ عادل؟ وانت في اصول الفقه ولا في العقيده الطحاويه؟ وانت ما وراكش الا شرح الطحاويه؟ في بعض الناس بيقول لك مش عادل ما وراكش الا شرح الطحاويه. الباب ده اتكلمنا فيه بتوسع، وشارح الطحاويه اتى فيه بزبد كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الباب. عارفين امتى؟ في الفقره التي تقول، والشيخ الالباني حتى لما شرحها ليبص يقول فيها ايه؟ بيقول والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز ان يوصف المخلوق به فهي مع الفعل. واما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الشيخ الألباني ذكر جملة صالحة من المجلد رقم 8 في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، بيتكلم كثير فيه عن القضاء والقدر، فتكلم عن هذه النقطة. الشيخ الألباني ذكر مسألة طيبة جدا له لشيخ الإسلام، ارجعوا لها في شرح الشيخ الألباني. كنت عايز أقرأ الكلام ده، وكنت عاوز أقرأ من شرح الطحاوية، طبعا ما اقدرش اجمع ده، ارجعوا لشرح الطحاوية ففي كلام بتوسع، وقرأت فيه الفصل الألباني ذكره كاملا في شرحه للطحاوية، فمش عايز اعيد. فاخترت النهاردة ان اقرأ لكم من بره هذا الكلام علشان ابقى جبت لكم ايه نصوص ايه ها اضافية. فاخترت ان اقرأ لمين؟ لابن القيم. يعني انا قريت من شرح الطحاوية قبل كده، الكلام ده موجود في الشرايط بتاعه الطحاوية، وقريت كلام ابن تيمية اللي الشيخ الألباني ذكره في شرحه للطحاوية، فصل ماتع. لكن هجيب لكم النهارده بقى كلام مين؟ الامام ابن القيم رحمه الله عليه. بيقول الامام ابن القيم في هذه المساله، وعايزكم بقى تركزوا لانه بيتكلم في الكلام في بدائع الفوائد، في بدائع الفوائد بيتكلم كلاما محكما جدا، وجاء على الاسرار في هذا الباب بتلخيص طيب جدا. عندكم استعداد تسمعوا؟ طيب اشرب ان شاء الله. شراء الكتب مش كل حاجه، المهم نقراها. الامام ابن القيم تعرض لهذه المساله بشيء من التفصيل وحقق الخلاف فيها، فقال ايه؟ قال الفعل بالنسبه الى التكليف نوعان، أحدهما اتفق الناس على جوازه ووقوعه، اتفق الناس على جوازه ووقوعه، واختلفوا في نسبة إطلاق القول عليه لأنه لا يطلق، هو جائز عقلا وواقع شرعا، ولكن هل ده يقال عليه تكليف بما لا يطلق؟ زي مسألة تكليف أبي لهب، صح؟ مش كده ولا لا؟ دي اتفق الناس على جوازها، ما بقولش اتفق اهل السنة، المتكلمون عموما بما فيهم اهل السنة وغير اهل السنة، تمام؟ واختلفوا في نسبة اطلاق القائل، الخلاف كان فيه هل هذا مما يقال فيه تكليف بما لا يطاق ولا لا؟ وذاك الامام ابن تيمية اخر كلام قالنا في الكتاب بتاعنا ايه؟ ها؟ قال اني فجميع الامر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار، اللي هي مسألة الايه؟ ها؟ اللي مسألة أبي لهب، ما دي بتتكلم عن القدرة والاستطاعة المقارنة للايه؟ للفعل. فدي على هذا الوضع ما تكليف ما لا يطاق، لكن مش هنقولها ولا ننطق بيها لأنها بدعة. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني احنا هنقول بهذا المعنى ماشي. ما احنا خلي بالك أهل السنة أحيانا يحرروا بعض المسائل ويحققوا بعض المسائل ويصححوا ويصادقه على ما قاله بعض اهل البدع، صح ولا لا؟ لكن يقول له ايه؟ انا موافقك في المعنى بس مش هوافقك الا في الايه؟ الالفاظ الشرعيه، انا مش هتكلم باسلوبك وبلغتك. انا لاني منصف وربنا علمني الانصاف وعلمني العدل، مش انا عادل، لا اهل السنه يعني اهل السنه يقولوا كده، يقولوا لان احنا عدول وربنا علمنا العدل والحكم بانصاف وبعدل، لن نظلمكم ونقول كل ما خرج من افواهكم باطل، لا هنحق الحق ونبطل الايه؟ الباطل. ما قلتموه حق في المعنى، لكن اللفظ هننظر ليه؟ موافق للشرع على العين والراس، مش موافق للشرع يرد ولا كرامه. بس ما نقولش رددنا عليهم لفظهم ومعناه، حرام، ما تظلمش، المعنى صح. في بقى مش كل حاجة المبتدع جا بيها، لا، بعض الأشياء التي نطق بها المبتدعة بعضها كان حقا. وذلك الآن هو العلماء هنا نظروا للمبتدعة من الطائفتين، قال لك صدقوا وكان معهم ايه احد وجوه احد وجهي الحق وغاب عنهم الوجه الاخر مش كده ولا لا؟ فاهل السنة اخذوا الحق الذي مش اخذوا ما مش محتاجين لحد كفاهم الكتاب والسنة لكن معناه انه هو صحح هنا الحق اللي عندك وابطل الباطل واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه بقى الامام ابن القيم رحمة الله عليه اتفق الناس على جوازه ووقوعه القسم الاول واختلفوا في نسبة اطلاق القول عليه بانه لا يطاق دي زي ايه اللي هو المستحيل لغيره اللي هو زي مسألة تكليف ابي لهب مش كده ولا لا كويس الثاني اتفق الناس على انه لا يطاق وتنازعوا في جواز الامر به ولم يتنازعوا في عدم وقوعه لم يتنازعوا في عدم وقوع المستحيل لذاته هل وقع في الشريعة المستحيل لذاته الجمع بين الضدين ولا بين النقيدين لم يقع في الشريعة والحمد لله لكن تنازعوا في جواز الأمر به هل يجوز عقلا أن يأمر الشرع به أم لا على خلاف معروف في كتب الإيه؟ الأصول قال ابن القيم ولم يثبت بحمد الله أمر اتفق المسلمون على أنه لا يطاق وقالوا إنه يكلف به العبد الحمد لله مش أهل السنة المسلمون عموما إن اتفقوا على شيء إنه لا يطاق يبقى لا يكلف به العبد أبدا تمام؟ ولم يثبت بحمد الله أمر اتفق المسلمون على أنه لا يطاق وقالوا إنه يكلف به العبد ولا اتفق المسلمون على فعل كلف به العبد وأطلقوا القول عليه بأنه لا يطاق والعكس ما وجدوش أي عمل ربنا كلفنا به واتفقوا جميعا على إنه تكليف بما لا يطاق ما حصلش تجد طائفة تقول هذا تكليف بما لا يطاق علشان هم فاهمين القدرة غلط وعندهم مسألة الجبر وعندهم الإنسان لن يكون قادرا إلا ساعة التنفيذ وطالما لم يكن قادرا قبل ذلك ولم يكن قادرا إلا بالقدرة الإيه القدرية الموجبة ولم يكن عنده قبل ذلك قدرة وهي قدرة واحدة بس هيقول بالجبر غصب عنه فطالما قال بالجبر هيقول ايه بتكليف ما لا يطاق هل هذا يتفق عليه المسلمون لا طبعا مش كده يبقى ده المقدمة التي ذكرها ابن القيم ثم ذكر مآخذ المسائل المسألة دي ذكر مآخذها بطريقة جميلة جدا قال وللمسألة ثلاثة مآخذ اسمع بقى العلم والتدقيق والتحقيق والعقلية ومواهب من عند الله تجعل الإنسان يخوض في شروحات وفي أقوال ومقالات الفرق والطوائف ثم يستطيع أن يستخلص ويقوم بإيه ها؟ بتحرير المسألة وتصنيفها وتقسيمها قال لك المسألة المسألة الكبيرة دي لها ثلاثة مآخذ أحدهم أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله صح دي أول واحدة اللي هي القدرة قدرتين ولا قدرة واحدة وقبل العمل ولا بعده والصواب أنها نوعان نوع قبله وهي المصححة للتكليف التي يشرتم فيه مذكورة في الكتاب مش كده ولا لا ونوع مقارن له فليست شرطا في التكليف يبقى هم ايه القدرة والاستطاعة والطاقة نوعان نوع قبله وهي المصححة للتكليف التي هي شرط فيه اللي هي الشرعية اللي هي الخاصة بالأمر والنهي اللي هي إن فقدت يصبح الإنسان غير مكلف مش كده؟ والنوع الثاني نوع مقارن له للعمل فليس شرطا في التكليف المأخذ الأول خلصنا منه؟ المأخذ الثاني أن تعلق علم الله سبحانه بعدم وقوع الفعل هل يخرجه عن كونه مقدورا للعبد هل تعلق نقشوا بقى عشان هم بيقولوا ان عمل ان تكليف ابي لهب وامثالي يعتبر من تكليف ما لا يطاق فبيقولوا ليه قالوا كده عشان تعلق علمه الله بانه لن يؤمن قال المأخذ الثاني ان تعلق علم الله سبحانه بعدم وقوع الفعل يعني تعلق العلم ربنا يعلم انه لن يقع منه الايمان ولا الاسلام ولا الخير هل يخرجه تعلق علم الله بكونه لا يفعل هل يخرجه عن كونه مقدورا للعبد يبقى معنى كده أبو لهب لو حاول يؤمن مش هيؤمن، لأن ربنا كشف علمه وقال ده مش هيؤمن. هيبقى هو كلف بما ليس في مقدوره ولا لا؟ احنا شرحناه، بس شوف بقى كلام ابنه، كلام احنا بنشرح كده باللغة بتاعتنا على قدنا، شوف الكلام المحرر. قال هل يخرجه عن كونه مقدورا للعقل؟ سؤال. قال فمن أخرجه عن كونه مقدورا؟ زي مين؟ الأشاعرة. قال الأمر به أمر بما لا يطاق، ومن لم يخرجه عن كونه مقدورا لم يطلق عليه ذلك، صح ولا لا؟ فالقول الأول قول مين؟ الأشاعرة. والقول الثاني قول مين؟ المعتزلة والماتريدية. أقول لي طب أهل السنة؟ لا، أهل السنة دول فوق لسه التحقيق، ما بتتخذش المسألة إن يجاوبوا على لا، كل ده مشترك مجمل أفصل. أهل السنة ما يتسألش سؤال يجاوبك على طول، مش نظرا لأنه بيجادل، لا، يحرر اللفظ. أنت هتقول لي لفظ، تقول لي لو سئل أهل السنة وقيل هل الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هيقول له إيه؟ نعم. ليه؟ لأن أنت بتكلمني بألفاظ شرعية سمعا وطاعة، مش كده ولا لا؟ لكن تكلمني بألفاظ أنت مخترعها وهي مصطلحات، أقول لك لا، حرر لي المصطلح، قول لي معنى المصطلح ده إيه؟ ما تعمليش فخ، ما تدينيش مصطلح لغم أجي أمسكه ينفجر فيا. أحيانا تبقى تجد المصطلح تيجي تقول كذا تبقى غلطان، تقول كذا تبقى غلطان، قول له لا، المصطلح ده حرر لي معناه وقول لي تقصد ايه بمصطلحك ده. ولذلك دايما بنحرر المصطلحات ونقول للانسان قول لي مصطلحك معناه ايه وحاسبك عليه. فقد يكون المصطلح عند طائفه من الطائف بمعنى وعند طائفه اخرى بمعنى اخر، فحاسب كل طائفه على معنى مصطلح عشان ما اظلموش، ثم بعد كده اقول له ايه؟ بعد كده استخدم المصطلح الشرعي عشان ما تورثش اجمالا تفتن الخلق، مش كده ولا لا؟ واضح؟ نعم. فهنا يقول ايه؟ قال المأخذ الثاني تاني ان تعلق علم الله سبحانه بعدم وقوع الفعل هل يخرجه عن كونه مقدورا للعبد؟ سؤال. قال فمن اخرجه عن كونه مقدورا، اللي هم مين؟ أبو الحسن الأشعري وأتباعه. قال الأمر بي أمر بما لا يطاق، ومن لم يخرجه عن كونه مقدورا، قال لك لا ده مقدور للعبد والعبد قادر على إنه يعمله، ومن لم يخرجه عن كونه مقدورا، اللي هم مين؟ المعتزلة والماتريدية، مش كده ولا لأ؟ لم يطلق عليه ذلك، هيقول لك لا، مش تكليف بما لا يطاق ولا حاجة. طب كويس. قال والصواب أنه لا يخرجه عن أهو كلام السنة بقى تفصيل، والصواب ما تقدرش، قلت لك لغم، ما تقدرش تقول ده أو ده، الطريقة الأمريكية في الإجابة دي أو لا فيش صح، أضع علامة صح، لا ينفعش الكلام ده. قال لك والصواب أنه لا يخرجه عن كونه مقدورا القدرات المصححة التي هي مناط التكليف، لا يخرجه عن كونه لا، يعني أبو لهب كان يقع عنده القدرة المصححة اللي هي مناط التكليف اللي هي القدرة الشرعية اللي انت افعل ولا تفعل، كانت عنده وما زالت موجودة، دي شرط فيه، صح مش كده ولا لا؟ قال وإن أخرجه عن كونه مقدورا القدرة الموجبة للفعل المقارنة له، يعني هنقول لا يخرجه عن كونه مقدورا القدرة المصححة، لكن يخرجه عن كونه مقدورا القدرة الايه؟ الموجبة المحققة اللي هي خاصة بالقضاء والقدر اللي هي خلق فعل العبد ساعة إذن. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى حررت المسألة، اقول له تقصد ايه بناء على دي؟ يقدر بناء على القدرة المصاحبة، لا دي ما خلقتش فيه، لانها عشان تبقى موجودة لازم يكون معها الارادة الجازمة، والارادة الجازمة مش موجودة، لماذا؟ لان الله لم يشأ له هذا. واضح الكلام؟ ده المأخذ الثاني اللي هو ده، انا هنا بشرح لك المآخذ اللي رؤوس موضوعات لسه ابن القيم هجاوب مركز اقولها دي. والصواب الصح انه لا يخرجه عن كونه مقدورا القدرة المصححة التي هي مناط التكليف، لا يخرجه، لا يخرج عن كونه مقدورا للعبد بناء على القدرة المصححة، لكن يخرج عن كونه مقدورا. لو فسرنا القدرة بالقدرة الايه الشرعية، يبقى اقول له تقصد القدرة الايه المصححة للفعل؟ اه يقدر ابو لهب يقدر يؤمن. تقول لي طيب والقدرة الاخرى؟ اقول لك القدرة التي لا، لان ربنا علم انه مش هيديها، علم انه مش هيديها له وحجبها عنه. ليه؟ لحكم يعلمها سبحانه، مش كده ولا لا؟ واضح. طيب المأخذ الثالث، انما اسمع بقى دي مهمة قوي، انما تعلق علم الله بانه لا يكون من افعال المكلفين نوعان. دي بقى جديدة، أنما تعلق علم الله بأنه لا يكون من أفعال المكلفين نوعان، أحدهما اللي ربنا علم إنه مش هيحدث ولا هيكون من أفعال بعض المكلفين نوعان. واحد، أن يتعلق بأنه لا يكون لعدم القدرة عليه. الله يعلم إن فلان ده مش هيؤمن عشان خلقه مجنون، مش كده ولا لا؟ تعلق علم الله به هنا فأخرجه عن التكليف، مش كده؟ تعلق علم الله بأن فلان هذا لن يجاهد لأنه هيصاب بشلل، عافانا الله وإياكم. يبقى قال لك هنا إيه؟ أن يتعلق علم الله بأنه لا يكون منه الفعل لعدم القدرة عليه، القدرة الإيه؟ المصحح، مش كده ولا لأ؟ فهذا لا يكون ممكنا مقدورا ولا مكلف. هتقولي طب ما ده مش ممكن؟ اه مش ممكن ولا يقدر يعمله. هتقولي طب مكلف بما لا يطاق؟ اقول لك مين قالك انه مكلف اصلا؟ ده رفع عنه التكليف في هذه المساله، مش كده ولا لا؟ الثاني، يبقى المأخذ الثالث ان ما تعلق به علم الله بان بكونه لا يكون من افعال المكلفين نوعين. النوع الاول انه تعلق به العلم لعدم قدرته عليه، وتعلق العلم بكونه لن يحدث منه لعدم قدرته عليه، والثاني ما تعلق بأنه لا يكون لعدم إرادة العبد. ما احنا عشان العبد يفعل لابد من أمرين، القدرة والإرادة. تعلق علم الله بأنه لن يفعل لأنه ساعة التنفيذ مش هيكون عنده القدرة، والثاني، فالأولان لم يكلف لعدم وجود القدرة المصححة للفعل، والثاني عنده القدرة ولكن تخلف إيه؟ الإرادة. فلما تخلفت الإرادة لم يفعل. واضح الكلام؟ قال شفت دي جديدة، مش كده؟ والثاني ما تعلق بأنه لا يكون، لماذا؟ قال لعدم إرادة العبد له. فهذا لا يخرج بهذا العلم عن الإمكان ولا عن جواز الأمر به ووقوعه، مأمور به ومكلف به ويحاسب عليه. قصة أنت اللي ما أردتش، يقول لي أصل إرادتي كانت تابعة لمشيئة الله، أنت ما اللي بتحتج بالقدر، مش كده ولا لا؟ نعم. المأخذ الثالث خلصنا منه؟ مركزين في الاخذ الثلاثة؟
عفوا
الثالث فضل يكون كنا فيه الأخيرة؟ والثاني ما تعلق بأنه لا يكون، المأخذ الثاني ما تعلق علم الله بأنه لا يكون لعدم إرادة العبد له، لعدم إرادة العبد له. فهذا لا يخرج بهذا العلم بعلم الله عن الإمكان ولا عن جواز الأمر به ووقوعه. المأخذ الرابع وهو من أدقها وأغمضها، من أدقها وأغمضها، ده ما شرحته في وسط الكلام بس هيقولوا لك بقى بلغته الراقية العالية. قال وهو من أدقها وأغمضها، وهو أن علم الله أنه لا يكون لعدم مشيئته له. مش احنا قلنا عشان ما يتعملش العمل لابد يكون عنده القدرة، لو القدرة فقدها ساعة التنفيذ، ما هو عشان ينفذ احنا قلنا في قدره مصاحبه بتاعت الامر والنهج، وفي قدره للايه؟ مصاحبه. القدره المصاحبه بتنقسم لحاجتين، قدره اله واراده. لو تخلفت قدره الاله يرفع عنه التكليف، امتى يبقى مكلف؟ لو وجدت الاراده مع، مش كده ولا لا؟ مع الاله. لو تخلفت الاراده بقى يبقى هنا محاسب، مش كده ولا لا؟ لو تخلفت الإرادة. طيب تسمع بقى السؤال ده، المأخذ الرابع في خصوص دي، وهو من أدقها وأغمضها، وهو أن علم الله أنه لا يكون منه العمل يعني لعدم مشيئته له. ربنا ما شاءش، فلما ما شاءش تخلفت إرادة العبد، فتخلف إرادة العبد نظرا لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بل المشيئة الأولوية فوق ومشيئة العبد من تحته. طب تخلفت مشيئة أبو لهب في الإيمان اللي معينه عنده القدرة على الإيمان ولا لا؟ عنده سلامة الآلات بس ما عندوش الإرادة، حجب عن الإرادة لعدم مشيئة الله. فبيقول لك هنا بقى وهو من أدقها وأغمضها، هنا بقى دخلنا عند الإيه؟ التحليل في القضاء والقدر. قال هو أن علم الله أنه لا يكون لعدم مشيئته له ولو شاء للعبد لفعل. الدليل ولو شئنا لأتينا كل نفس هداه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، مش كده ولا لا؟ قال ولو شاء للعبد لفعل. هل يخرجه عدم مشيئة الرب تعالى له عن كونه مقدورا له؟ طب هو يقول لك أنا عندي القدرة على العمل بس موجودتش الإرادة لأن ربنا ما أوجدليش. هل عدم إيجاد الإرادة لتخلف مشيئة الله عن كونه يجعل العبد شائيا يعني مريدا، هل هذا يقدح في القدرة فيجعل العبد غير قادر على العمل؟ مش كده؟ وضحت الصورة؟ تاني ايه؟ ده انا فيها من ساعة ونص. المأخذ الرابع صح صح وتقولي هنا متعشي. المأخذ الرابع طب اتغديتوش. وهو من ادقها واغمضها وهو ان علم، خلي بالكم انا هعيد مرة واثنين وفرحان اني بعيد لكم، مش ما تفتكروش ان انتوا لما بعيد انا بتعب او بزعل. والحاجة اللي هنتشرح في يوم نشرحها في ثلاثة، احنا عايزين طالب العلم يخرج فاهم. هدفنا ما بنشرحش كتب، لا هدفنا ايه؟ اللي ناخده نفهمه. واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ نعم؟ يا سلام يا شيخ ولي الله يبارك فيك. تقول لي مش متغدي؟ بيقول لك المأخذ الرابع، اعيدها تاني، وهو من أدقها وأغمضها صح صح يا أبا طلحة، وهو أن علم الله أنه لا يكون هذا العمل من فلان ليه؟ ليس لعدم قدرتي، لا لعدم مشيئة العبد للعمل، ولو لعدم مشيئة العبد ليه؟ لأن ربنا ما شألوش. قال لك لتخلف مشيئة الله له. ولو شاء للعبد، ربنا لو شاء لأبي لهب الهداية لاهتدى، هل يخرجه عدم مشيئة الرب تعالى عن كونه مقدورا له ويجعل الأمر به أمرا بما لا يطاق؟ هنا بقى ابن القيم عمل ايه؟ حدد، فضل يوسع الخلاف واسع، فضل لغاية ما وصل عند الايه؟ شفت المآخذ لغاية ما ضيق الخناق، وصل العملية اللي هي دي أصبحت دي موطن النزاع وسبب الإشكال. فهمتم ولا فهمتوش؟ شفتوا المآخذ الأربعة مشينا نتدرج، كانت المسألة واسعة، فضلنا لغاية ما اتكلمنا الأول عن الاستطاعة. قال لك أنهي استطاعة؟ استطاعة إيه؟ هل قدرة مصححة ولا قدرة مصاحبة؟ عديناهم، دخلنا على القدرة الإيه؟ المصاحبة للعمل، لأن القدرة المصححة لو تخلفت تخلف التكليف، منتهى الأمر، اللي هي خاصة بالأمر والنهي. وصلنا عند الايه؟ القدرة المصاحبة. قال لك دي بتنقسم الى ايه؟ إرادة ومشيئة. الإرادة موجودة خلاص، مشيئته اللي تخلفت فتخلف العمل. طب مشيئته تخلفت ليه؟ لأن الله لم يشأ أن يجعله مريدا للعمل صح؟ فهل علم الله بكون العبد، علم الله بأن العبد لن يشاء لأن الله لن يشاء له أن يكون مريدا للعمل، وضحت المسألة؟ وصلنا لسر النزاع؟ نعم. قال المأخذ الرابع وهو من أدقها وأغمضها، وهو أن علم الله أنه لا يكون لعدم مشيئته له ولو شاء للعبد لفعله، لو شاء ربنا لفعل. هل يخرجه عدم مشيئة الرب تعالى له عن كون الفعل مقدورا له، وحينئذ نظرا لأن الله علم أنه سبحانه وتعالى لن يشاء للعبد أن يكون مريدا، فتخلفت إرادة العبد لتخلف مشيئة الله أن الله لم يشأ، هل هذا يجعل الأمر بالعمل في هذه الحالة أمرا بما لا يطاق؟ هو ده سر المسألة. وضحت ولا صعبة؟ واضحة؟ نكمل، لو حد نام اللي جنبه يصحيه. فإن قيل لك والصواب أن عدم مشيئة الرب له لا يخرجه عن كونه ممكنا في نفسه. العمل ممكن في نفسه ولا لا؟ ممكن في نفسه، حتى ولو إن عدمت مشيئة الله له. نعم. قال لك زي إيه؟ كما أن عدم مشيئته سبحانه لما هو قادر عليه هو سبحانه من أفعاله هو لا يخرج عن كونه مقدورا له. يعني ربنا يعلم أنه لم يخلق هذا الشيء، ما خلقوش ليه؟ لأنه لم يشأ. ليه؟ لحكم يعلمها. هل كونه لم يشأ، علمه بكونه لم يشأ الفعل الفلاني، هل يجعل الفعل غير ممكن لله؟ وذلك قال لك ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، لو شاء، ولكنه علم أزلا أنه لن يشأ، ولكنه إيه؟ سيجعل الناس فريقين. فبقول لك هنا والصواب أن عدم مشيئة الرب للعبد لا يخرجه عن كونه ممكنا في نفسه، كما أن عدم مشيئته لما هو قادر عليه. هنا بقى انتقل للقياس. قال لك زي إيه؟ زي إن ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ لنفسه هو أن يفعل شيئا، لم يكن علمه بانعدام مشيئته لخلق هذا الشيء ها حول الأمر إلى غير ممكن لله. لا، ممكن إنه يخلقه، مش كده ولا لا؟ فقال إيه؟ والصواب أن عدم مشيئة الرب له لا يخرجه عن كونه ممكنا في نفسه، كما أن عدم مشيئته لما هو قادر عليه من أفعاله لا يخرجه عن كونه مقدورا له. واضحة؟ وإنما يخرج الفعل عن الإمكان إمتى؟ إذا كان بحيث لو أراده الفاعل لم يمكنه فعله. وأما امتناعه لعدم مشيئته سبحانه فلا يخرجه عن كونه مقدورا ويجعله محالا. ده عمره ما يجعل الأمر ده محال وغير مقدور. فإن قيل هو موقوف على مشيئة الله وهي غير مقدورة للعبد، والموقوف على غير المقدور غير مقدور. فإن قيل سؤال، هو موقوف إرادة العبد ده وفعل العبد موقوف على مشيئة الله، طب هو العبد يقدر يجعل ربنا عز وجل مريدا للعمل؟ لا طبعا. فما دام الأمر موقوف على شيء غير مقدور يبقى الشيء ده غير مقدور ليا، مش كده ولا لا؟ يبقى أبو لهب، لأن إيمانه موقوف على مشيئة الله، ومشيئة الله ليست في مقدور أبي لهب ولا في مقدور فرعون. والموقوف على الشيء غير المقدور للعبد غير مقدور. واضحة المسألة ولا صعبة؟ كويس. قال فإن قيل هو موقوف على مشيئة الله وهي غير مقدورة للعبد، والموقوف على غير المقدور غير مقدور. قيل إنما يكون غير مقدور إذا كان بحيث لو أراده العبد لم يقدر عليه. ده الكلام ده امتى؟ لو شاءه العبد ولم يقدر عليه ساعتئذ نقول ده غير مقدور له، مش كده ولا لا؟ فيكون عدم وقوعه لعدم قدرة العبد عليه، مش لأن الله لم يشاءه. لا، هل شاءه العبد ووجد الإرادة الربانية مانعة له من التنفيذ؟ لو حدث هذا يبقى العبد ايه؟ مجبور، مش كده ولا لا؟ قال فيكون عدم وقوعه لعدم قدرة العبد عليه. فأما إذا كان عدم وقوعه لعدم مشيئته هو له فهذا لا يخرجه عن كونه مقدورا. هو جاء أبو لهب يؤمن وشاء الإيمان فوجد مشيئة الله مانعة له، ما حصلش هذا. هيقول لك ما لو ربنا شاء كان هو شاء، أنه يبقى هو ما شاءش، يبقى العبد نفسه ما شاءش الفعل. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فيكون عدم وقوعه لماذا؟ لعدم مشيئة الله ولا لعدم قدرة العبد عليه؟ لأن العبد لم يرد أن يفعل هذا الفعل. ما تجيش تقولي لأن الله لم يشاءه، لا، هل هو وجدت منه المشيئة أو القدرة ثم تخلف العمل؟ واضح المسألة ولا لا؟ قال فأما إذا كان عدم وقوعه لعدم مشيئته له مشيئة العبد فهذا لا يخرج عن كونه مقدورا له، وإن كانت مشيئته موقوفة على مشيئة الرب تعالى. كما أن عدم وقوع الفعل من الله لعدم مشيئة الله له لا يخرج عن كونه مقدورا لله، مش كده ولا لا؟ وإن كانت مشيئته تعالى موقوفة على غيرها من صفاته كعلمه وحكمته. عشان أنا كل ما أقول إن مشيئة الله متوقفة على علمه وحكمته، بعض الناس بيعملوا كده، مش كده؟ بتحصل، صح؟ صح؟ ها حصل ده؟ الوضع صريح. دي بالكم أو ابن القيم يقول موقوفة على وإن كانت مشيئة الله تعالى، هل توقف مشيئة الله على حكمة الله وعلمه؟ ولذلك لم يشأ الفعل، كان هذا سببا في جعل الفعل الذي لم يفعله رب العالمين غير مقدور لله؟ لا طبعا، مقدور لله. فكذلك العمل الذي لم يرده العبد كان قادرا عليه لو أراد، ولكنه لم يرد. ما تجيش بقى تقول أصل إرادته متوقفة على مشيئة الله والله لم يشأ. ما الله لم يشأ لحكمة علمها وعلم أن هذا الشخص والشيء غير مستحق للإيمان فسلبه إياه. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، مش كده ولا لا؟ نعم. قال فالنزاع في هذا الأصل يتنوع إلى النظر إلى المأمور به وإلى النظر إلى جواز الأمر به ووقوعه. يبقى النزاع في هذا الأصل تنوع إلى النظر إلى المأمور به وإلى النظر إلى جواز اللي هو المأمور به، اللي هو إيه؟ هل اللي هو المحكوم فيه، مش اللي بنتكلم فيه، هل تكليف بما لا يطاق ولا تكليف بما لا يطاق، وإلى النظر إلى جواز الأمر به، هل يجوز أن يأمر رب العالمين بشيء بهذه المثابة بحيث يكون تكليفا بما لا يطاق أم لا، وهل يقع؟ يبقى جوازه عقلا ووقوعي. قال ومن جعل القسمين واحدا، جمع كله وحطهم كلهم في ايه، في واحد، وادعى جواز الامر به مطلقا، اللي هم مين؟ الاشاعرة، لوقوع بعض الاقسام التي يظنها مما لا يطاق. جمع كل الاقسام وجعلها كلها عشان فيها قسم في نظره هو ظنه مما لا يطاق، فقال لك يبقى ربنا بيكلف بما لا يطاق. وقاس عليها يبقى هو جمع الجميع، ولانه نظر الى حاله اللي هي اتكلمنا عليها الاخيره اللي هي ايه، سلبت اراده العبد عن اتيان العمل وان كان عنده القدره المصححه، مش كده؟ وعنده القدره على العمل ساعه الوقت، لكن ارادته تخلفت. فلما ارادته تخلفت قال لانها تابعا مشيئة الله، فسلب العبد الإرادة فقال بالجبر، ثم قص بقية الأقسام على هذا القسم. وضحت المسألة؟ ثم قص عرفتك، قال لك فالنزاع في هذا الأصل مسألة قضائية يتنوع إلى النظر إلى المأمور به وإلى النظر إلى جواز الأمر به ووقوعه. ومن جعل القسمين واحدا وادعى جواز الأمر به مطلقا، لماذا؟ قال لوقوع بعض الأقسام التي يظنها مما لا يطاق، وقاس عليها النوع الذي اتفق الناس على أنه لا يطاق. الحالة الأخيرة دي نظر إليها وقاس عليها كل اللي فات، فقال لك يقع التكليف بما لا يطاق. قال وأن وقوع ذلك النوع اللي هو حددناه أنه موطن النزاع يستلزم لوقوع القسم المتفق على أنه لا يطاق، جعل كله زي بعضه قاس ده على ده أو على جوازه، فقد أخطأ خطأ بينا. يبقى هنا قال من جعل القسمين واحدا وادعى جواز الأمر به مطلقا لوقوع بعض الأقسام التي يظنها مما لا يطاق، وقاس عليها النوع الذي اتفق الناس على أنه لا يطاق، وأن وقوع ذلك النوع يستلزم لوقوع القسم المتفق على أنه لا يطاق أو على جوازه فقد أخطأ خطأ بينا. فإن من قاس الصحيح المتمكن من الفعل القادر عليه الذي لو أراده لفعله قاسه على العاجز عن الفعل إما لاستحالة الفعل في نفسه أو لعجزه هو عنه لجامع ما يشتركان فيه من كون الاستطاعة مع الفعل ومن تعلق علم الرب تعالى بعدم وقوع الفعل منهما، فقد جمع بين ما علم الفرق بينهما عقلا وشرعا وحسا، وهذا أفسد القياس. وضحت المسألة؟ انتوا فهمتوا؟ يعني من قاس الشيء اللي اتفق الناس على انه بهذه المثابة سيكون تكليفا بما لا يطاق، قاس عليه الانسان الصحيح المتمكن من الفعل وعنده قدرة عليه ولو اراد الفعل لفعله، يقيس على العجز عن الفعل. عجز عن الفعل ليه؟ تارة لاستحالة الفعل في نفسه، زي لاستحالة الفعل في نفسه المستحيل لذاته، او لعجزه عنه. قص ده على ده ليه؟ لجامع ما يشتركان فيه، لجامع الذي يشتركان فيه، ما هنا موصولة لجامع، جامع اللي هو العلة، يعني الجامعة مش هي دي العلة، وعشان يلحق الفرع بالاصل لابد من الاشتراك في ايه؟ في علة. قال لجامع، لجامع ما يشتركان فيه، اللي اشتركوا فيه من كون الاستطاعة مع الفعل ومن تعلق علم الرب تعالى بعدم وقوع الفعل منهما، فقد جمع بين ما علم الفرق بينهما عقلا وشرعا وحسا، وهذا أفسد القياس وأبطله، والعبد مأمور من جهة الرب تعالى ومنهيه. يبقى ما ينفعش إن حد يقيس العباد، كل العباد اللي عندهم الصحة والتمكن من العمل ومن الكفر ومن الإيمان، يقيسوا على حالة العبد الذي علم الله أنه إيه؟ سيكفر زي أبي لهب. وهذه الحالة بذاتها، الحالة دي بذاتها لن نسلم بأنه تكليف بما لا يطاق، لكن لو سلم كثير من الناس بكون هذه الحالة تكليف بما لا يطاق فهل تقاس به جميع الحالات؟ هذا من أفسد القياس على وجه الأرض وأبطل. قال وعند هؤلاء أن أوامرهم تكليف لما لا يطاق فهي غير مقدورة للعبد، والعبد مجبور على ما فعله من نواهيه، فتركها غير مقدور له. العبد مجبور، يبقى تركه للمنهيات وللمحرمات غير مقدور له، فلا هو قادر على فعل ما أمر به ولا على ترك ما ارتكبه مما نهي عنه، بل هو مضطر في باب النواهي مكلف بما لا يطيق في باب الأوامر. شفت الأمر وصل بيه ليه؟ لأن جعل العبد، كل عبد، في باب الأوامر تكليف ما لا يطاق، وفي باب النواهي مجبور على ارتكاب النواهي. وبإزاء هؤلاء، أصدر بقى في اليمة الثانية أو الشاطئ الآخر، القدرية الذين يقولون إن فعل العبد لا يتوقف على مشيئة الله ولا هو مقدور له سبحانه، وأنه يفعله بدون مشيئة الله لفعله وتركه، بيفعل العبد بدون أن يشاء الله عز وجل. ربنا لا يشاء شيئا مما يفعله العبيد، لا خير ولا شر. قال وأنه يفعل بدون مشيئة الله لفعله وتركه، بدون مشيئة الله لتركه، فهو الذي جعل نفسه مؤمنا وكافرا وبرا وفاجرا ومطيعا وعاصيا، والله لم يجعله كذلك، ولا شاء منه أفعاله ولا خلقها ولا يوصف بالقدرة عليها. قال وقول هؤلاء شر من قول أولئك، يعني أيهما أخطر هنا؟ قول القدرية طبعا، لأن كلام خطير والعياذ بالله. قال وقول هؤلاء شر من قول أولئك من وجه، وقول أولئك شر من قول هؤلاء من وجه، وكلاهما ناكب عن الحق حائد عن الصراط المستقيم. بهذا انتهت مقالة الإمام ابن القيم التي اخترت أن يعني ييسر الأمر وأوضحه رحمة الله عليه. بعد ذلك يقول المؤلف،
يعني موضحها في بدائع الفوائد،
بدائع الفوائد يا سيدي الفاضل، بسم الله، بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 175 ل177.
الطبعة القديمة. أراجع مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 318. المجلد الثالث صفحة 318. ثم قال المؤلف، نعود إلى الكتاب، أربعة: هل القدرة متقدمة على الفعل أو مقارنة له؟ الكلام ده بقى إيه؟ ها؟ مش جديد. ما احنا ما بنقرأ الكلام ده بنجد الكلام في الكتاب سهل جدا، مش كده؟ قال: هل القدرة متقدمة على الفعل أو هي مقارنة له؟ الصواب في ذلك أن القدرة نوعان، اللي اتكلمنا عليها قبل كده. القدرة ألف القدرة الشرعية، فهذه تتقدم الفعل وهي صالحة للضدين، بمعنى أنها قد توجد ويوجد معها الفعل، وقد توجد ولا يوجد معها الفعل، صح؟ ماشي. ب: أما القدرة القدرية فهذه مقارنة للفعل لا تكون إلا معه، واضح؟ قال ابن تيمية: ومن مواقع الشبهات ومسارات الغلط تنازع الناس في القدرة، هل يجب أن تكون مقارنة للفعل أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ والتحقيق الذي عليه أئمة الفقهاء أن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي، اللي هي الاستطاعة المصححة، لا يجب أن تقارن الفعل، فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاعه، فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيا باتفاق المسلمين، ولم يوجد في حقه استطاعة مقارنة. اللي ما حجش كان عنده الاستطاعة، اللي هي استطاعة الايه؟ الامر والنهي، اللي هي الاستطاعة الشرعية، ولم يوجد في حقه استطاعة مقارنة، صح؟ وجدت في الاستطاعة الاولى لكن الاستطاعة القدرية لم توجد. وكذلك سائر من عصى الله من المأمورين المنهيين وجد في حقه الاستطاعة المشروطة في الامر والنهي. واما المقارنة، مش المقارنة، لا، المقارنة، القوة القدرة الاستطاعة المقارنة، حط تحت الراء كثرة. واما المقارنة المصاحبة يعني، فانما توجد في حق من فعل. ده اختصار من المجلد الثامن، واليه في الحاشية الايه؟ الاحالة. خمسة، يبقى اربعة: هل القدرة متقدمة على، يبقى انت عندك لفظ القدرة والاستطاعة والطاقة من الالفاظ المجملة، اتكلم عليها ووضحها. أربعة: هل القدرة متقدمة على الفعل أو هي مقارنة له؟ وضحناها. خمسة: هل تشترط القدرة في التكليف؟ هنقول برضو أنهي قدرة؟ خلوا بالكم الأمر مجمل، في كل مرة هنقول كده. وضحت المسألة ولا لأ؟ قال: هل تشترط القدرة في التكليف؟ قال: لعل الجواب على ذلك تبين مما مضى، وهو أن القدرة الشرعية لا بد منها في التكليف، وذلك مثل اشتراط الاستطاعة في الحج، فهذه استطاعة شرعية تشترط في وجوب الحج، فمن كانت لديه هذه الاستطاعة وجب عليه الحج، ومن لم توجد عنده هذه الاستطاعة لم يجب عليه الحج، صح؟ كلام مش جديد عليكم اهو، تقرأوا الحمد لله بقينا. نعم. أما القدرة القدرية فإنها لا تشترط في التكليف، وذلك مثل العصاة والكفار التاركين لما أمر الله به، فإن هؤلاء لتركهم ما وجب عليهم لم تحصل لهم القدرة القدرية، لأن هو ترك ما وجب عليه فلم يعان ولم يوفق فحرم من التوفيق، مش كده؟ ومع ذلك فهم مكلفون بما فرض عليهم، لأنه قادر على العمل ولا مش قادر، كون أن إرادته الجازمة خلفت هذا لذنب عنده، جزاء وفى لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والإنسان بيعاقب بالسيئة إيه؟ يرتكبها. وإذا كان ما تيجي تقول هو ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل هذا مريدا، نقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يبقى جزاء وفاقة. واخدين بالكم من يجي بقى الرد على الجبرية يعني؟ نعم. قال: ومع ذلك فهم مكلفون بما فرض عليهم، فحصول القدرة الأولى اللي هي المصححة الشرعية كاف في التكليف، أما حصول القدرة الثانية فلا يشترط في التكليف، صح؟ الكلام ده غدوتي كل ده اللي احنا قلناه قبل كده، في جديد؟ ستة: من الأدلة على اشتراط الاستطاعة والقدرة الشرعيتين في جميع التكاليف ما ذكره ابن تيمية وقرره في غير موضع. قال رحمه الله:
قال رحمه الله في المجلد الثامن أيضا قال والشريعة طافحة، يعني الأدلة من كثرتها طفحت على الوعاء والإناء. عارفة بتقول طفح الماء، واخد بالكم طفح يعني من زيادته وكثرته، زي بيقول لك الشريعة طافحة بالأدلة من كثرتها يعني. والشريعة طافحة لأن الأفعال المأمورة بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران ابن الحصين صل قائما فإن لم تستطع، هذه الاستطاعة ايه؟ قولوا شرعية، فإن لم تستطع مش الاستطاعة المصاحبة للعمل، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طب واحد يقول لك ايه؟ لما موسى عليه السلام قال له الخضر انك لن تستطيع معي صبرا، الاستطاعة دي ايه؟ ايه؟ الاولى ولا التانية؟ ايه؟ الثانية. الثانية ولا الاولى؟ ما هي لو الاولى ما يستحقش اللوم، لكن الثانية هي اللي يستحق عليها اللوم. طب ايه اللي جعل الخضر؟ ما هو الخضر اعلمه الله بامور غيبية كما تعلمون. طيب لماذا لم يستطع موسى صبرا مع ان موسى عنده الآلة وعنده النية؟ لانه تعارض عنده الظاهر مع الباطن، مش كده؟ لا، كان عنده الايه؟ المانع. المانع من الصبر ايه هو؟ ايه؟ وذلك قال له انك لن تستطيع معي صبرا، ثم كم اكمل وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا. سيفعل اشياء مخالفه في ظاهرها للشرع، فحينئذ سيتوجب من موسى ان ايه؟ ان ينكر. ولذلك موسى عنده الصبر وعنده العزيمه على انه يصبر، ولكن لما كان هناك مانع من وجد المانع من الصبر. ما انت عندك القدره وعندك الاراده، بس لابد ان يزيل من، ما انت ممكن يكون عندك القدره والاراده على الفعل ورايح تصلي الجماعه وعندك القدره، تيجي تفتح الباب تلاقي مشكله، اي مشكله ما تكملش، يبقى عندك المانع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك ويزيل الموانع. ما انت ممكن تقول القدرة موجودة والارادة موجودة بس العمل ما تعملش. يجي واحد عنده فلوس الحمد لله رب العالمين ونوى الحج وعنده الارادة والعزيمة، لكن ربنا لم يرد له ان يحج، يحدث ايه؟ تخلف باي اسلوب من الاساليب، ما يحصلش على تأشيرة، ما يعملش كده، المهم يحدث شيء يمنعه، مش كده ولا لا؟ يبقى الموانع. فهنا فعرفتوا بقى قصة موسى مع الخضر، كان عنده مانع، المانع ده ايه؟ تعارض الظاهر مع ما يفعله الخضر. نعم. قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران ابن الحصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه، وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله، مش كده ولا لا؟ يبقى ده اللي يجب عليه، إنه لو أراد أن يفعل يمكنه أن يفعل. وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط بالعجز عن مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين يعجزون عن أداء وقضاء، وإنما تنازعوا الفقهاء هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام. يعني قضية إسقاط الصيام بالعجز موجود، لكن تنازع العلماء في الفدية والإطعام فأوجبها الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، ولم يوجبها مالك. ده تكملة كلام ابن تيمية الذي جعل هو مكانه ايه؟ نقاط. ما النقاط دي معناه انه حذف، خلي بالك اما تلاقي في نقط يبقى عمل ايه؟ ايه حذف. الحذف بالنص كده فأوجبها الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ولم يوجبها مالك. نكمل. وكذلك الحج فإنهم أجمعوا على أنه لا يجب على العاجز عنهم، أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على العاجز عنه، وقد قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر. خد بالك بقى، المكنة الشرعية والقدرة الشرعية ليست القدرة على الفعل فقط، لا، القدرة على الفعل بدون ضرر. يعني من الممكن ان الانسان يستطيع ان يصلي واقفا ولكن وقوفه هيضره، يستطيع مش ما يقدرش يسجد، يقدر يسجد لكن لو سجد عمل عملية في عينيها هتضره، هيتأخر الشفاء. عنده القدرة على الصيام ويقدر يصوم، بس لو صام هيضر نفسه، عنده مرض يضره. يبقى خلي بالك، القدرة الشرعية والاستطاعة الشرعية ما هيش القدرة العضلية والبدنية التي تؤدي العمل، بحيث لو لم يستطع أن يؤدي العمل، لو لم يستطع الله عز وجل يرفع عنه التكليف، لا، ده من الممكن إن الشرع يرخص له وإن الشرع يقول هذا غير مستطيع، مع إنه من الناحية البدنية يقدر يعمل العمل. يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. واخدين بالكم؟ فإن شيخ الإسلام بيشير إلى هذه المسألة. فماذا يقول؟ يقول: بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة، كالتطهر بالماء والصيام في المرض والقيام في الصلاة وغير ذلك، تحقيقا لقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حط نقاط، هكمل الكلام اللي قاله، يعني انا مش كتير، معرفش سابوا لي. ولقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وفي الصحيح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعرابية لما بال في المسجد قال: لا تزرموه، اي لا تقطعوا عليه بولة، فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وكذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى لما بعثهما إلى اليمن: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وهذا وأمثاله في الشريعة أكثر من أن يحصر. يعني هذه النصوص يعني كنت أحبذ أن يذكرها، يعني إحنا بنذكر أقوال العلماء، الكتاب والسنة أعظم من كلام هؤلاء العلماء، لا يختصر يعني. ثم قال ابن تيمية: فمن قال إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قال إن الله أمر العباد بما يعجزون عنه إذا أرادوه إرادة جازمة فقد كذب على الله ورسوله. بص الكلام. ثم قال: وهو من المفترين الذين قال الله فيهم: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة، حذفها المؤلف تكمل الكلام ابن تيمية، قال أبو قلابة: هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة، هذا لكل مفتر من هذه الأمة. ولقد رأيناه بالفعل، والله الذي لا إله غيره، رأينا المفترين الذين افتروا على الشريعة وكذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحصلوا على دنيا رخيصة ويحصلوا على سلطة ويحصلوا على حكم، افتروا وكذبوا على الله. وسمعنا بأذاننا الكذب على الله، وسمعنا بأذاننا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنامات مكذوبة وأقوال مكذوبة كذب. شوف الآية بتقول إيه: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، ذلة في الحياة الدنيا وكذلك، بقاعدة بقى مش خاصة بيهم، لا، وكذلك قاعدة عامة ليست خاصة بمن عبدوا العجل، كل مفتري على الله الكذب. وكذلك نجزي المفتري. شوف الإمام ابن تيمية نقل كلام مين؟ أبي قلابة لما قال هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة. والله نراها بأعيننا الذلة وغضب الله سبحانه وتعالى على من كذب على هذه الشريعة، كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا شيخ الإسلام واتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع، وأن المستطيع يكون مستطيعا مع معصيته وعدم فعله، يعني ساعة ما بينفذ ما عنده القدرة مصححة للعمل، يقدر يعمل العمل وضد العمل هو ما بيعملش، هذا مستطيع مش كده. واتفقوا على اتفق العلماء على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع، وأن المستطيع يكون مستطيعا مع معصيته وعدم فعله، وعنده استطاعة وهو ما بيعملش، ولو أراد أن يفعل لفعل، ولا يحتجن بالقدر ويقول إن الله لم يرد ولم يشأ أن أكون مريدا للفعل. قال فإنه مستطيع باتفاق سلف الأمة وأئمتها، ومستحق للعقاب على ترك المأمور الذي استطاعه ولم يفعله، لا على ترك ما لم يستطعه. اللي ما يقدرش يعمله مش هيعاقب عليه. فهؤلاء الذين يقولون إن العبد مجبور وهو مكلف تكليفا ما لا يطاق، هؤلاء كذبوا على الله، لأن مؤدى هذا الكلام أن هذا العبد لم يكن مستطيعا أن يفعل الخير وعاقبه الله عليه، ولم يكن مستطيعا أن يمتنع عن الشر ومع ذلك فعله، فهؤلاء كذبوا على الله. فإن ابن تيمية استدل عليهم بالكتاب والسنة وباتفاق السلف، باتفاق العلماء وباتفاق الأئمة الأربعة كمان. سبعة، القدرة والاستطاعة من الألفاظ المجملة كما تقدم، لكن غلب على الفقهاء في إطلاقاتهم استعمال القدرة الشرعية للكونية. كلمة القدرة والاستطاعة لفظ مجمل، لكن الغالب في الاصطلاح عند الفقهاء اللي بيتكلموا عن الاستطاعة والقدرة والطاقة يقصدوا ايه؟ الشرعية. عشان احنا بنجد في كتب الفقه ما يجيش بقى اي حد يقولك لابد ان يكون العبد مستطيع، روح طلع له واحد قوله لا يا شيخ لازم تقول كلمة الاستطاعة معناها ايه لانها مجملة، لا مينفعش الكلام ده. الاجمال لما يكون هيقول كلام مخالف وفي اختلاف بين الفرق فيه، زي قضية تكليف ما لا يطاق، لكن ما يجيش اي حد يجي يشرح قضية الاستطاعة اقول له اوعى تتكلم ان ينبغي على العبد ان يكون مستطيعا لان هذه المسألة صعبة قوي ويترتب عليه، لا ما تقولش الكلام ده. ولو انت بتشرح للناس فقه ولا حاجة في المسجد ما تجيبش سيرة الكلام ده، الكلام ده الخواص لخواص طلبة العلم، لان بيتكلم في قضية من الممكن انها تزلزل بنيان اعتقاد العامة الناس، مش كده ولا لا؟ ليس كل ما يعلم يقال، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالأمور دي خاصة بمين؟ بطلاب العلم، ونسأل الله أن نكون منهم يعني ويرزقنا الإخلاص. قال ابن تيمية فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس. يبقى الغالب في عرف الناس مش الكلام اللي قلناه الكثير ده، لا، الغالب بنتكلم في الاستطاعة اللي هي كل الناس عارفينها، اللي هي استطاعة التكليف، كما قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. واخدين بالكم؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. قل سبحانك اللهم وبحمدك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها،
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، كلامنا في التكليف نقرأ بالطبع كما تعلمون من معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى الكلام على التكليف، وتكلمنا بعد تعريف التكليف عن المسألة الثانية وهي شروط التكليف العائدة إلى الفعل، شروط التكليف العائدة إلى الفعل والتي يطلق عليها بالمحكوم فيه، المحكوم فيه. وعرفنا التكليف وذكرنا شروط التكليف العائدة إلى الفعل، وهي أن يكون الفعل معدومة، أن يكون الفعل معدومة. والشرط الثاني أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف معروفا عنده، وكذلك يشترط أن يكون الفعل معلوما لدى المكلف كونه مأمورا به من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يتصور قصد الامتثال تحقيقا للعبودية. ثم ذكرنا الشرط الثالث وهو أن يكون الفعل ممكنا مقدورا عليه، لأن المطلوب شرعا أن يحصل الفعل، ولا يمكن أن يحصل الفعل، لا يمكن أن يحصل المكلف الفعل إلا إذا كان الفعل متصور الوقوع. أما الفعل إن كان محالا مستحيلا لذاته أو مستحيلا لغيره فلا يتصور وقوعه. هذه هي شروط الفعل المكلف به، المحكوم فيه. هذه هي شروط الفعل المكلف به من حيث الجملة. قال المؤلف: وهناك تفاصيل لهذه الشروط يمكن إيضاحها في النقاط الآتية. فبدأنا بالكلام على نقطة يترجم لها في كتب الأصول بالتكليف بما لا يطاق، التكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمحال. هذه المسألة يناقشها الأصوليون، وهي مسألة منبنية على خلاف عقدي، لأن الذين تكلموا فيها أو خلاف أهل السنة سيكون مع من؟ مع القدرية نفاة القدر، ومع الأشاعرة الذين هم في باب القدر جبرية، الأشاعرة في باب القدر جبرية. فالخلاف مع القدرية نفاة القدر الذين يشبهون، الذين يتسمون بمشبهة الأفعال. فالمعتزلة إن كانوا قد أنكروا الصفات فرارا من تشبيه الخالق بالمخلوق، إلا أنهم قد وقعوا في تشبيه الأفعال فيسموا بمشبهة الأفعال، المعتزلة القدرية، ويسمون بالقدرية نظرا لأنهم ينفون القدر. الأوائل منهم كانوا ينفون، أو الغلاة فيهم هم الذين ينفون العلم الأزلي، وهؤلاء كفرهم العلماء. أما المتأخرون منهم وجمهور المعتزلة فلا ينكرون العلم الأزلي، وإنما ينكرون خلق الله عز وجل لأفعال العباد. فهؤلاء مشبهة في الأفعال، وفي نفس يشبهون المخلوق بالخالق، ويشبهون الخالق بالمخلوق في باب الأفعال. وهؤلاء أنكروا خلق أفعال العباد، ولذلك فهم قدرية، أنكروا القدر. على الجانب الآخر من الناحية المضادة نجد الأشاعرة، والأشاعرة هل هؤلاء ينفون القدر؟ لا، هؤلاء من المثبتة، أثبتوا القدر، ولكنهم غالوا فوقفوا على الطرف المناقض لما قال به الأشاعرة، لما قال به المعتزلة. المعتزلة القدرية نفوا خلق أفعال العباد وجعلوا العبد خالقا لفعله. أما
الأشاعرة فنفوا فعل العبد تمام، العكس هؤلاء غالوا في قدرة العبد فجعلوه خالقا لفعله، والأشاعرة غالوا في النقيض فنفوا لاختيار فجعلوا العبد مجبرا على فعله. واضح؟ من هنا نشأت قضية التكليف بالمحال أو التكليف بما لا يطاق. طيب المحال الذي وقع الخلاف في التكليف به ما هو المحال؟ قال المؤلف نقلا عن العلماء، وهذا الأمر تجدونه في معظم كتب الأصول، المستحيل لذاته كالجمع بين الضدين أو النقيضين. احنا بنراجع ما ذكرنا في اللقاء الماضي، احنا بنراجع عشان نقيم ربطا، من أجل أن نقيم ربطا بين درس اليوم ودرس اللقاء الماضي. المستحيل لذاته قال كالجمع بين الضدين، وهذا غير واقع في الشريعة، ولا يجوز التكليف به إجماعا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها. أما المستحيل لا لذاته هو ليس بمستحيل في الأصل، ولكنه عادة مستحيل، يعني الإنسان كان من الممكن أن يخلقه الله عز وجل يطير، لكن هل الإنسان يطير؟ إن كلف بالطيران كلف بالمستحيل، أن يكلف بالطيران لا بآلة، لو كان بآلة ما كل الناس بتطير، ولكن أن يطير هو كما يطير الطائر. إذا نحن هنا قلنا بتكليفي بأمر مستحيل، هل طيران الإنسان مستحيل لذاته؟ العقل لا يجيز أن يخلق الإنسان طائرا، العقل لا يجيز، العقل لا يمكن هذا، العقل يحيل ويقول العقل مستحيل أن يخلق الإنسان طائرا. العقل لا، العقل هل العقل يمنع هذا؟ العقل يجيزه. فإذا طيران الإنسان كذلك الإنسان الزمن، إنسان عنده عاهة لا يستطيع أن يسير، عافانا الله وإياكم، قعيد، هل هذا الإنسان إن كلف أن يسير على قدميه إذا كلفناه بماذا؟ بالمستحيل، كلفناه بالمستحيل، يبقى هذا مستحيل لذاته ولا لغيره؟ لغيره، لأن الإنسان قادر على المشي لكنه نظرا لهذا، يبقى هنا مستحيل إضافي، مستحيل لا لذاته بل مستحيل لإيه؟ لا نعم، لأنه عادة غير واقع، يبقى ليس لذاته وإنما لغيره بسبب كذا، بسبب العادة أو بسبب مرض أو بسبب كذا أو كذا أو كذا، لكنه في الأصل غير مستحيل. فقالوا المستحيل لذات، لكن الجمع بين الضدين هذا مستحيل، العقل يحيل أن نجمع بين، يعني هذه النظارة موجودة ومش موجودة، ينفع؟ العقل يحيل هذا، يحيل أن يكون الشيء موجودا وفي نفس الوقت غير موجود، اللي هو الجمع بين إيه؟ النقيضين، حي وميت، ما ينفعش، يا حي يا ميت، مش كده؟ موجود أو معدوم، يبقى الجمع بين النقيضين أو الجمع بين الضدين، يا أبيض يا أسود، ما يجيش واحد يقول أصل مقصود ده قطعة شطرنج، ففي قطعة بيضة وقطعة، لا، القطعة البيضة بيضة والقطعة السوداء سوداء، لكن ينفع إن يكون أبيض وأسود في نفس الوقت، نفس العين، نفس المحل؟ لا، مش كده؟ فالجمع بين الضدين والجمع بين النقيضين مستحيل عقلا. يبقى المستحيل لذاته عرفنا، المستحيل لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، وذلك كإيمان أبي الأب، هذا ليس بمستحيل، إيمان أبو الأب ليس بمستحيل، وإلا لما كلفه الله عز وجل. لكن لما علمنا أن الله قال إنه لم يؤمن وسيصلى نارا ذات لهب، وطبعا إنما يقول الله سيصلى نارا ذات لهب يبقى نار أبدية، ليس بنار التي تفنى أو النار التي يدخلها عامة الموحدين، لكن المقصود بقوله سيصلى نارا ذات لهب يعني خلودا إيه؟ أبدية. فإذا إنما حكم الله عز وجل بذلك معنى ذلك أنه سيموت على الكفر، يبقى القرآن هنا كشف لنا أن أبا لهب لن يؤمن. طيب حينما نقول أبو لهب كان مكلف ولا مش مكلف؟ مكلف. طيب الله يعلم أنه لن يؤمن، فعلم الله بأنه لن يؤمن جعل تكليف أبي لهب وأمثال أبي لهب ممن قضى الله بأنهم سيموتون على الكفر، هل علم الله الأزلي هذا جعل تكليف هؤلاء تكليفا بالمحال لأنه كلفهم وهو يعلم سبحانه أنهم لن يؤمنوا؟ نقول عندهم المقدرة على الإيمان والكفر ولا لا؟ عندهم. طالما عنده الإيمان على الكفر والإيمان، عنده المقدرة على الكفر والإيمان، يبقى إيه؟ يبقى مكلف، ومش مكلف بالمستحيل، ومش مكلف بالمستحيل. وإلا يبقى جميع الناس كلفوا بالمستحيل، لأن الذين العصاة علم الله أنهم سيعصون ومع ذلك نهاهم، يعني كل الذين عصوا رب العالمين سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم رب العالمين يعلم أنهم سيكونون عصاة، ويعلم أن الكافرين سيكفرون، وكل ذلك كتبه عنده، هو علم أزلي، ولكن كتبه عنده في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج على الناس وقال هذا كتاب من عند الله فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائله وأسماء قبائلهم، وهذا كتاب من عند الله فيه أسماء أهل النار بآبائهم وقبائلهم، فرغ ربكم من أمر العباد. يبقى أسماء أهل الجنة معلومة وأسماء أهل النار معمولة. ذلك لما قالوا له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له، إذا معنى ذلك أن الله يعلم كل الكافرين وكتب أسماءهم في اللوح المحفوظ، وكتب كل المؤمنين، وعلم العصاة على التفاصيل وعلم الجزئيات الذي لا تستطيع المخلوقات أن تستوعبه، وإنما هذا من علوم ربنا سبحانه وتعالى. لو طبقنا هذا الكلام قضية أن أبا لهب كلف من باب التكليف بالمستحيل وتكليف ما لا يطاق، يبقى كل البشرية كلفت بإيه؟ بالمستحيل، مش كده ولا لا؟ لأن الله يعلم، أمرك بالإيمان ويعلم أنك ستؤمن، أمرك بترك المعصية ويعلم أن فلانا سيعصى، ويعلم أن فلانا سيكفر. فقالوا المستحيل لا لذات بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، وذلك كإيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه. الجائز إيه هو عند المتكلمين ده في علم الكلام؟ الكلام ده الجائز إيه هو؟ الجائز هو الذي يقول العقل إنه ممكن حدوثه، ممكن عدمه، ممكن وجوده، ممكن. طالما ممكن الوجود ممكن العدم يبقى جائز، لكن واجب الوجود هذا رب العالمين، مش كده ولا لا؟ مستحيل الوجود الامور المستحيله لذاتها، عندي مستحيل لذاتي، وعندي واجب الوجود، وعندي ممكن. الكلام ده شرحناه وذكرناه من كلام مين لو تذكرون في اللقاء الماضي؟ العلامه الشنقيطي رحمه الله عليه، لما قرانا من مذكره الاصول للشنقيطي، مش كده؟ قراناه في اللقاء الماضي. لا، قال ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهه اخرى، وهي من حيث تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. وهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا وهو واقع بإجماع المسلمين. ولو نفينا أو قلنا إن هذا من تكليف ما لا يطاق أو التكليف بالمستحيل، لقلنا بأن جميع الكفار والعصاة كلفوا بماذا؟ بالمستحيل، مش كده ولا لا؟ بعدين في نقطة مهمة جدا عايزين نقولها، هو علم الله الأزلي بأن فلان سيكفر ومع ذلك كلفه، هل هذا من تكليف ما لا يطاق؟ طيب ما احنا عايزين ننظر إليها من ناحية أخرى. رب العالمين يعلم سبحانه وقادر على كل شيء ولا لا؟ ربنا على كل شيء قدير، واضح؟ طيب ربنا كان قادرا على أن يجعل البشرية كلها تؤمن، ولو شاء ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. يبقى ربنا قادر على أن يجعل جميع الكفار مؤمنين، واضح؟ هل كون هؤلاء الكفار كفروا والله يعلم أنهم سيكفرون، هل علمه بأنهم سيكفرون كان سببا في قولنا أن الله لا يقدر على هداية؟ لا، واضح، ركزوا، ربنا قادر على هداية الكفار. كون إن ربنا عز وجل علم أنهم سيكفرون وقدر ذلك، هل هذا الأمر يجعل ربنا غير قادر على هدايتهم؟ لا، قادر على هدايتهم، مش كده ولا لا؟ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، مش كده؟ لو شاء ولكنه لم يشاء، فجعل الناس فريقا في الجنة وفريقا في السعير. طيب يبقى نفس الكلام، العبد الذي كفر وعلم الله سبحانه وتعالى أنه سيكفر ويموت على الكفر، هذا العبد كان قادرا على الإيمان ولا لا؟ كان قادرا. فطالما لم يكن علم الله بكفر الكافر مانعا من قدرته سبحانه وتعالى على إيتاء كل نفس هداها، فكذلك علم الله بكفر الكافر لا يمنع قدرة العبد على الإيمان. واخدين بالكم ولا لا؟ ما انت لو قلت ان يكون ان ربنا علم ان فلانا سيموت على الكفر، هذا كان مانعا له من الإيمان وكان إيمانه مستحيلا، نقول استحالته من أمر خارج ولم تكن استحالته لذاته، واضح الكلام؟ والله سبحانه آتاه القدرة على الإيمان ولم يكتبه هذه القدرة، فكان عنده القدرة على الاختيار، ولكنه لم يرد الإيمان، فلما لم يرد الإيمان لم يرد الله عز وجل له الإيه؟ الإيمان. ما انتوا عارفين إن مشيئة العبد هو عنده القدرة على الإيمان لكن فقط إيه؟ الإرادة. ما انت عندنا الإيمان أو أي فعل لابد له من ايه؟ من قدرة تامة وإرادة جازمة. القدرة موجودة، وإلا لو لم تكن القدرة موجودة لما كان مكلفا، ولكن اللي انعدم ايه؟ الإرادة. طب الإرادة دي تبع لمين؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئته تابعة لمشيئة الله، ومشيئة خد بالك مشيئته تابعة لمشيئة الله، فهل كون مشيئته تابعة لمشيئة الله عز وجل سلبه هذا قدرته على الإيمان؟ لا. زي هنضرب هنقيته زي ما مشيئة رب العالمين نفسها، مشيئة الله عز وجل، ها، تابعة لماذا؟ لعلمه وحكمته. مشيئة الله تابعة لإيه؟ للعلم والحكمة. ربنا عز وجل على كل شيء قدير ولا حد لمشيئته، ولكن المشيئة لا يشاء إلا ما فيه إيه؟ حكم عظيمة. فما يشاؤه تابع لعلمه وحكمته. ولذلك لما تكلمنا عن مراتب القدر قلنا إن المرتبة الأولى هي العلم الأزلي، والمرتبة الثانية الكتابة في اللوح المحفوظ، والمرتبة الثالثة المشيئة. لكن استدرجنا وقلنا إيه؟ المشيئة التابعة للحكمة، واضح؟ ما يشاؤه تابع لحكمته. ثم تأتي المرتبة الرابعة وهي الخلق. فلما كان العبد لا يفعل فعلا ولا يعمل عملا إلا بإرادة وقدرة، إرادة جازمة وقدرة تم على الفعل، القدرة آتاه الله إياها، ولو لم تكن القدرة موجودة لما كان مكلفا، ولكن الذي تخلف هنا ماذا؟ الإرادة. ولكن الإرادة تابعة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لا يقع في ملكي إلا ما يشاء. طبعا المعتزلة القدرية ينفون اتباع مشيئة العبد المشيئة الله عز وجل، ويناقضون قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فقد يقول قائل مشيئة العبد لما كانت تابعة لمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى كان مجبورا على ذلك، وبناء عليه فقد فقد الايه القدرة على العمل لما لم يشأ رب العالمين. قلنا وهل فقد رب العالمين القدرة على العمل لما كانت مشيئته تابعة لعلمه وحكمته؟ ما هي مشيئة رب العالمين تبع للايه؟ للعلم والحكمة. وكذلك مشيئة العبد تبع لمشيئة من؟ لمشيئة رب العالمين. فلما كانت مشيئة العبد تابعة لمشيئة رب العالمين ولم يكن ذلك سببا في فقده للقدرة على العمل ولا على تحقيق الإيمان الذي كلف به، فبناء على ماذا؟ على أن مشيئة الله المترتبة على الحكمة وعلى العلم لما كانت مترتبة على العلم وعلى الحكمة، لما كان ذلك كذلك لم يكن رب العالمين فاقدا القدرة على العمل، لكن قدرته سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولكنه لم يشأ هذا الفعل نظرا للحكمة والعلم، وكان قادرا عليه، ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، ولكن لحكمته منع من أن يؤتي كل نفس هداها، لحكمته والعلم. كذلك مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، فمشيئة العبد تخلفت لعدم مشيئة الله له، فلم يكن هذا سببا في منع الايه؟ ها؟ العبد القدرة على العمل. واضح؟ وهنقرأ الكلام ده في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيما بعد. قال بعد ذلك: وهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا وهو واقع بإجماع المسلمين. اثنين: بناء على هذا التفصيل في التكليف بما لا يطاق، فإنه لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع. إن كانت المسألة فيها تفصيل واللفظ مجمل، لأن لما أقول تكليف بما لا يطاق، تكليف بالمستحيل، يقول لك أي مستحيل تقصد؟ المستحيل لذاته ولا المستحيل لغيره؟ مش كده ولا لأ؟ يبقى لما هنيجي هذه اللفظة مجملة، يبقى لابد من الإيه؟ من التفصيل. قال: لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع، لأن لفظ التكليف بما لا يطاق من الألفاظ المجملة، إذ هو مشتمل على المعنيين المذكورين، أحدهما حق ثابت، يعني الله لا يكلف به أبدا لأنه مستحيل، قال إيه؟ وهو المستحيل، إذ هو مشتمل على المعنيين المذكورين، أحدهما حق ثابت وهو المستحيل لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد، والآخر باطل لا يثبت في هذه الشريعة وهو المستحيل لذاته. فالمستحيل لذاته لا يكلف الله عز وجل به على الإطلاق، لا يكلف الله بالمستحيل لذاته ولا بالمستحيل لإيه؟ لغيره، مثل مسألة اللي هو عادة زي الطيران أو غيره، لكن المستحيل لغيره من ناحية أن الله علم أن هذا العبد سيكفر فهذا يكلف الله عز وجل به، وإلا لو قلنا لا يكلف الله به لا منعنا التكليف عن كل من لم يؤمن. واضح؟ قال: والتكليف بما لا يطاق مجمل أيضا من وجه آخر، هذا بيانه. ثلاثة: لفظ القدرة والاستطاعة والطاقة من الألفاظ المجملة، لأن لفظ القدرة يتناول نوعين. يبقى لما قلنا التكليف بما لا يطاق لفظ مجمل، ليه لفظ مجمل؟ علشان التكليف بما لا يطاق تقصد ايه؟ التكليف بالمستحيل، أيه مستحيل؟ لذاته ولا لغيره؟ فأورث إجمالا فلا بد من التفصيل. ولأننا حينما نقول ها الإنسان أوتي قدرة على العمل ولا لم يؤت قدرة على العمل، نقول له أي قدرة تقصد؟ يبقى في كل مسألة بنفتحها بنجد ان اللفظ مشترك. واضح؟ الاشتراك في اللغة وفي الاصطلاح يورث ايه؟ الاجمال. طالما عندي اللفظ مشترك يورث ايه؟ اجمالا. انا مش عارف معنى الكلمة دي، يعني كلمة الصلاة لما تأتي في لفظ تحتمل، هل هي الصلاة الشرعية ولا الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء؟ يبقى انا هنا ايه؟ اورثت عندي ايه؟ اجمالا. مش كده ولا لا؟ ما اقول لك المجمل ما مراده اختفى بنفس لفظه، المجمل ما مراده اختفى بنفس اللفظ، فذا لم يعرف إلا بالاستفسار ممن أجمله. فبترجع للي أجمل اللي هو مين؟ المتكلم بالكلام. تقول له ماذا تقصد بهذه اللفظة؟ لفظة القرب. هل المقصود بها الحيض ولا الطهر؟ هات شيوخ العربية كلهم ويقعدوا مش يعرفوا يفسروها. ولذلك لابد من الاستفسار ممن أجمله. اللي أجمل هو اللي يفسر. مش كده ولا لأ؟ كلمة الربا المقصود بها ربا النسيئة ولا ربا الفضل ولا الربا مطلق الزيادة؟ وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الربا كلمة ربا شيء زيادة، زيادة الزيادة مطلقا، كلمة الزيادة المطلقة، ومنها الربوة، ربوة حاجة عالية، الفضل مش كده الزيادة. هل كلمة الربا في حد ذاتها، الربا الكلمة في حد ذاتها مجملة ولا مش مجملة؟ مجملة. ولذلك الشرع لما اتكلم عن الربا ذكر ان في ربا ايه؟ فضل، وفي ربا نسيئة. لكن كلمة الربا في حد ذاتها، طب ما هو الريع العائد عليه من البيع ما هو زيادة، فكلمة الربا مطلق الزيادة هيدخل فيها الربح الحلال. هل هذا هو المقصود؟ لا، المقصود الربا اللي ربنا حرمه، وأحل الله البيع وحرم الربا. الربا دي نرجع لكال مين؟ للكتاب والسنة يفسر لي معنى الربا. ولذلك الربا ما تقولوش بدماغك ولا بعقلك، الربا يفهم عن طريق الايه؟ النصوص الشرعية. هي اللي حرمت الربا تقول له يا شرع قول لنا معنى الربا ايه. يبقى انا عندي لما اللفظة تكون مجملة ومن ضمن مسارات الإجمال لاشتراك، فأنا عندي هنا هو كلمة المستحيل. ربنا يكلف بالمستحيل، نقول له تقصد أنهي مستحيل؟ المستحيل لذاتي ولا المستحيل لغيري؟ طيب جينا نتكلم عن اللي يقول لك عنده قدرة على العمل ولا ما عندوش، نقول له أي قدرة؟ تقصد القدرة المصححة ولا القدرة ها عندي قدرة مصححة القدرة ايه؟ هذه القدرة ان وجدت القدرة التي يكون عليها مدار الايه؟ التكليف. ولذلك انا عندي قدرتان، قدرة في الامر والنهي بترتب على الامر والنهي، ودي القدرة الشرعية، وعندي قدرة ايه؟ قدرية اللي هي بتكون مع العمل نفسه. واخدين بالكم؟ لما جينا نتكلم مع الفرق وجدنا المعتدلة بتقول لا، الانسان ما عندوش غير قدرة واحدة، والقدرة دي بتكون قبل ولازم تكون قبل العمل وغير مصاحبة للعمل. لازم علشان ينصرف الى الامر والنهج ويكون مكلف يكون عنده قدرة قبل ما يعمل العمل، مش هو بيعمله، ده القدرية بيقولوا كده. ثم هذه القدرة لابد وان تكون القدرة قادرة على الفعل والترك، الأمر ضده، لازم يكون عنده القدرة على إنه يصلي أو يترك، عنده القدرة على إنه يسرق أو يعف، عنده القدرة، واخدين بالكم ولا لأ؟ يبقى القدر القدرة على الإيه؟ على العمل وضد العمل. طيب ساعة ما يتلبس بالعمل هذه القدرة ما بتبقاش موجودة، لأنها لو وجدت هتبقى فيها إشكالية. وساعة ما بيعمل العمل اما انه يعمله، هي قدرة قادرة على العمل وضده. طب ساعة ما يجي يعمل العمل او يترك العمل هي بتنصرف لحاجة واحدة، فاين هي؟ فاخلوا العمل من وجود القوة المنفذة وجعلوا العبد خالقا لقدراته، كل ده القدرية، وكلامهم بعيد عن المنقول والمعقول، بس اصابوا احد وجهي الحقيقة. في الجانب الاخر وجدنا الاشاعرة قالوا لا، ما عندوش قدرة قبل الفعل اصلا. امال القدرة امتى؟ ساعة الفعل نفسه، والقدرة دي خلقها في رب العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى. تقول لهم طيب ليه ما تكونش قبله؟ يقولون لان القدرة دي عرض، والعرض لا يستمر زمانين، ودي قصة طويلة بيناقش فيها العلماء في علم الكلام. وشيخ الاسلام ابن تيميه له مناقشات معهم في درء التعارض العقل والنقل، قضيه هل العرض يظل زمانين يستمر زمانين ولا لا مسألة خلافية ومسألة كلامية ومسألة من الكلام الذي يملأ فيه الفم بالماء، كلام لا أصل له. لكن اللي احنا عايزين نقوله هنا شيء مهم قوي، ان الأشاعرة بيقولوا ان القوة دي او القدرة دي بتبقى موجودة ساعة العمل بس. يبقى معنى كده ان الانسان قبل ما يعمل ما كانش قادر، يقولوا الله، يبقى ساعة محج القدرة دي وجدت فيه، يبقى اللي محجش ما كانش عنده القدرة، يبقى لم يكن مستطيعا للحج الا من حج، ولم يكن مستطيعا للصلاة إلا من صلى وتلبس بالصلاة، ولم يكن مستطيعا للصوم إلا من صام. ولذلك هؤلاء، طب والذي فعل بخلاف ذلك نقول كان مستحيل عليه أن يصلي، لأنه ما عندوش القدرة دي على العمل، ولم تخلق في القدرة دي على العمل. قالوا الله، ده معنى الكلام ده أن هذا الإنسان مجبور. قالوا طب ما احنا بنقول كده، ما هم الأشاعرة مجبرة. ايه الاشكال في كده؟ ما هم الاشاعره جبريه، ولذلك جعلوا الانسان ها يفعل، الذي لم يعمل العمل مكلف بالمحال، لانه لم تخلق فيه هذه القدره لا للايمان ولا لاداء الصلاه ولا ايتاء الزكاه. يبقى عندي مكلفان، مكلف صلى، هذا خلقت فيه القدره، والقدره وجدت ساعه العمل، الله أوجدها فيه، والآخر فقدها، لم يوجدها رب العالمين فيه. يبقى كان مين المستطيع؟ المنفذ. طب واللي منفذ ما كانش مستطيع أصلا. طب لما هو مش مستطيع كيف يحاكم ويحاسب؟ يقولك ما احنا بنقول إن الإنسان يكلف بالمحال. ليه؟ يقولك عشان الإنسان مجبور على فعله. تقول له طب سبحان الله، أليس هذا بظلم؟ يقول لك لا، هو الظلم ايه عندك؟ ده الظلم عندنا هو التصرف في الملك، ورب العالمين بيتصرف في ملكه كيفما يشاء، خلق عبيدا له ودخلهم النار. هكذا يقول الاشاعره، خلي بالك. ويطلع لنا ناس الان يقولوا لك ماذا بالاشاعره، ماذا بالوسط، هو ماذا بالحق؟ فين الحق هنا؟ حق انك بتقول الناس مجبوره؟ هذا الكلام لما يعلن على كافه الناس وعامه الناس، قولوا ان الانسان اللي كفر كان مستحيل ان يؤمن. ليه مستحيل ان يؤمن؟ ليه؟ ربنا ما خلقش فيه القدرة. طب ما ربنا ما خلقش فيه القدرة، يبقى معنى ذلك ان هذا الانسان ايه؟ ها سلب القدرة على الايمان. طب ايه يعني؟ ما الانسان مجبور. هل هذا كلام يستطيع احد ان يصدره اعلاميا ويقول هذه عقيدة المسلمين وعقيدة الكتاب والسنة؟ من يجرؤ على هذا الكلام؟ ولذلك يخفى هذا الكلام ويدرس فين؟ في الأكاديميات العلمية على الضيق، لكن ما يقالش لعامة المسلمين، لأنه كلام خطير. واخدين دي عقيدة مين؟ عقيدة الأشاعرة. أهل السنة قالوا لا، كل من الفريقين كان معه أحد وجهي الحقيقة. أما الحقيقة كاملة فعند من؟ عند المتضلعين من علوم الكتاب والسنة. قالوا الإنسان عنده إيه؟ ها؟ قدرتان، قدرة مصححة للعمل وقدرة موجبة للعمل. المصححة للعمل التي لو فقد التكليف. عندي القدرة على الإيمان، وعندي القدرة على الصلاة، وعندي القدرة على الحج، يكلفني رب العالمين. القدرة دي موجودة قبل الإيه؟ ممارسة العمل، ولذلك صح التكليف. طب ما ساعة ما اجي انفذ العمل بقى تأتي قدرة جديدة موجبة. هذه القدرة هي التي فيها التوفيق من رب العالمين، والتي يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء، لأنها تبقى قدرة ومعها إيه؟ ها؟ إرادة جازمة. القدرة موجودة، ولو فقدت القدرة ساعة تنفيذ العمل القدرة نفسها مش هيبقى مكلف. ما ممكن إنسان يكون صحته كويسة وقادر على الصلاة، يجي ساعة الصلاة يتشل، القدرة فقدها. الإشكال في إيه؟ في إن القدرة تبقى موجودة ولكنه لا يفعل. لماذا لم يصلي؟ لأنه إيه؟ ما عندوش الإرادة، والإرادة دي كانت تبع مشيئة رب العالمين، مش كده؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ومشيئته تابعة لحكمته وعلمه سبحانه وتعالى. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، مش كده ولا لأ؟ نعم. نعود إلى ما كنا بصدده. قال والتكليف بما لا يطاق مجمل أيضا من وجه آخر. هذا بيانه. ثلاثة، لفظ القدرة والاستطاعة والطاقة من الألفاظ المجملة، من الألفاظ الإيه؟ المجملة، لأن لفظ القدرة يتناول نوعين: القدرة الشرعية المصححة للفعل، القدرة الإيه؟ الشرعية المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي، وهي المذكورة في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللي يستطيع إلى الحج سبيلا عنده قدرة صحية بدنية وقدرة مالية فرض عليه الحج. القدرة دي واضحة ولا مش واضحة؟ ممكن بعض الناس يكون عندهم القدرة والبعض التاني ما عندوش القدرة. ليه الاستطاعة يعني؟ هذه الاستطاعة اللي هي القدرة المصححة للفعل، هذه موجودة عند البعض وغير موجودة عند البعض الآخر. من وجدت فيه كلف بأداء الحج، ومن لم توجد فيه لم يكلف. الكلام ده متفق عليه عند الفقهاء ولا لا؟ يبقى الاستطاعة دي اللي هي القدرة الشرعية المصححة للفعل، وهي صالحة للضدين. اكتب كده جنبها صالحة للضدين، الأمر أو الترك. يبقى الإنسان هنا ها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. عنده المقدرة على ده وعنده المقدرة على ده، عنده المقدرة على انه يصلي وعنده المقدرة على انه ما يصليش، وبهذا يقع التكليف. القدرة المصححة للعمل دي موجودة عند الناس جميعا، ولو فقدت فقد التكليف، وذلك سيأتي بعد ذلك المحكوم عليه. هنتكلم عن العقل، لازم يكون عقل مش كده ولا لا؟ لازم يكون عنده علم، لازم، لا هنتكلم في ده فيما بعد. لكن هنا عرفنا القدرة يبقى كلمة القدرة كلمة ايه، والاستطاعة والطاقة كلمات مجملة. عندي قدرة مصححة، قدرة اللي هي بتاعت الامر والترك، دي شرعية ولا قضاء وقدر؟ دي شرعية، دي بنتكلم فيها من ناحية الشرعية. الشرعي خد الشرعي اللي بنتكلم فيه ايه؟ الامر والنهي. الشرعي الامر والنهي. القدر الكوني اللي هو الخلق، هيوفقه يخلق فيه العمل، يخلق فيه القدرة، يخلق فيه الإرادة وهكذا. وقوله فاتقوا الله ما استطعت، على قدر استطاعتك. اللي ما عندوش استطاعة للتقوى مرفوع عنه التكليف، عنده القدرة مكلف. ب القدرة اللي هي الكونية بقى، القدرة القدرية الموجبة للفعل، لأن القدرة الأولى مصححة. هل إن وجدت وجد الفعل؟ لا، قد توجد ولا يوجد الفعل. فأناس كثيرون وقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، عنده قدرة على القدرة اللي هي يؤمر وينهى بها، اللي هي مناط التكليف اللي هي بتاعت الإيه؟ الأمر والإيه؟ والنهي، ولكنه كفر مش كده ولا لا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، يستطيع حج مش هيحج. فاتقوا الله ما استطعتم، ما يستطيع ان يتقي وما بيتقيش، واضح الكلام. لكن الثانيه القدره القدريه الموجده، دي بقى عله ومعلول، ان وجدت وجد الايه؟ العمل. قال المقترنه به، مقترنه بالعمل، المحققه له، التي هي مناط القضاء والقدر، وهي المذكوره في قوله تعالى اسمع بقى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هنا بقى نفع عنهم الاستطاعة، لو نفع عنهم الاستطاعة المصححة لكانوا غير ايه؟ مكلفين. لكن هنا يقول ما كانوا يستطيعون السمع، هل كان كل واحد منهم اصم؟ لا، بيسمع، لكن السمع لم يستفد مش كده ولا لا؟ لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون به، كما قال لو شاء الله ايه لأسمعهم. فقال ما كانوا يستطيعون السمع، هل هنا بينفي الاستطاعة الاولى ولا التانية؟ التانية اللي هي مقارنة محققة، التي ان وجدت وجد الايه؟ العمل. وقوله تعالى الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. يبقى هنا جاءت مادة السمع هنا منفية، وطارة تأتي مثبتة، وذلك قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فضحكا لأصحاب السعير، لأنهم ما استفادوا من هذه الإيه؟ ها؟ القوى والآلات التي بها ها؟ أمروا ونهوا وكلفوا من خلالها. قال ابن تيمية: وعلى هذا تتفرع مسألة تكليف ما لا يطاق، فإن الطاقة هي الاستطاعة، وهي لفظ مجمل، فالاستطاعة الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي، لم يكلف الله أحدا شيئا بدونها، ما ينفعش تكليف من غيرها، لازم تكون موجودة، مش موجودة يبقى الإنسان إيه؟ مرفوع عنه التكليف. فلا يكلف ما لا يطاق بهذا التفسير. فلا يكلف، لو فسرناها على إنها الطاقة والقوة والاستطاعة، هي الاستطاعة الشرعية اللي هي الآلات اللي هي المصححة التي إن وجدت وجد التكليف، وإن انعدمت انعدم التكليف، هنقول بهذا المعنى ربنا يكلف ما لا يطاق؟ لا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى التكليف هنا بما يطاق ولا بغير ما يطاق؟ شفت الإجمال ده ازاي؟ نعم. قال: وأما الطاقة التي، الطاقة والوسع والاستطاعة والقدرة كلها بمعاني متقاربة، وأما الطاقة التي لا تكون إلا مقارنة للفعل، اللي القدرة القدرية الموجبة للفعل المحققة له، فجميع الأمر والنهي تكليف ما لا يطاق بهذا الاعتبار. يبقى بهذا الأسلوب، لأن ده متوقف على إيه؟ على مشيئة الله، يبقى هذا تكليف ما لا يطاق بهذا التعبير. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: فإن هذه ليست مشروطة في شيء من الأمر والنهي باتفاق المسلمين. ولذلك قلنا أن كلام لابن تيمية سابقا في الدرس الماضي إطلاق القول بتكليف ما لا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام، مش كده ولا لا؟ بدعة محدثة في الإسلام، تمام؟ بعد ذلك قلنا في المسألة احنا وقفنا بقى المرة اللي فاتت عند هذه الكلمة، بس النهاردة حبينا نلم الموضوع بأسلوب تبقوا مستوعبينه، لأن برضو مش عايزكم تخرجوا من الدرس غير وانتم مستوعبين الكلام ده. وأنا عايز أحيلكم على شيء، أنا النهاردة كنت يعني بين عدة اختيارات أقرأ إيه، لأن هذه المسائل أمامي أنا دايما خدنا على إن نقرأ كتبا أو كلاما للعلماء، ونربطكم دايما بكلام مين؟ العلماء الأكابر الماضين، كلام السلف، لأنه هو الكلام المليء بالبركة، كلام نحن بتسمعوه من أجل بس تفصيل الأمور ووضع التشكيل على الكلمات، مش أقول لكم كمان نقاط فوق الحروف، لا، إحنا لا نستحق أن نكون بكلامنا عندنا القدرة على وضع النقاط فوق الحروف، لا، السلف وضعوا لنا النقاط فوق الحروف، إحنا يعني لما نيجي نمثل أنفسنا إحنا أقصى شيء بنضبط لكم الكلمات ونشكلها، يعني شرحنا ده لما نيجي نفسره نقول شرحنا ده عبارة عن إيه؟ ها ده لو نجحنا، ونسأل الله أن ننجح إن إحنا نشكل الكلام، عشان طبعا إحنا ما بنشكلش الكلام، إحنا بنفسره وبنفصله لكم بنحلله، بس أما نيجي ننظر في عملنا أمام عمل مشايخنا وعلمائنا الأقدمين، فاللي إحنا بنعمله تشكيل، واضحة المسألة، بنشكل الكلام بس. فكنت محتار أقرأ لكم النهاردة في هذا الباب، والكلام أمامي متسع، فكنت أقرأ من شرح الطحاوية. شرح الطحاوية أنت فين يا شيخ عادل؟ وأنت في أصول الفقه ولا في العقيدة الطحاوية؟ وأنت موركش اللي شرح الطحاوية؟ في بعض الناس بيقول لك شيخ عادل موركش اللي شرح الطحاوية. الباب ده اتكلمنا فيه بتوسع، وشارح الطحاوية أتى فيه بزبد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. عارفين إمتى؟ في الفقرة التي تقول، والشيخ الألباني حتى لما شرحها ليبص يقول فيها إيه؟ بيقول: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل، وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الشيخ الألباني ذكر جملة صالحة من المجلد رقم 8، رقم 8 في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، بيتكلم كثير فيه عن القضاء والقدر، فتكلم عن هذه النقطة. الشيخ الألباني ذكر مسألة طيبة جدا له لشيخ الإسلام، ارجعوا لها في شرح الشيخ الألباني. كنت عايز أقرأ الكلام ده، وكنت عاوز أقرأ من شرح الطحاوية. طبعا ما اقدرش اجمع ده, ارجعوا لشرح الطحاوية في كلام بتوسع, وقرأت فيه الفصل الألباني ذكره كاملا في شرحه للطحاوية, فمش عايز اعيد. فاخترت النهاردة ان اقرأ لكم من بره هذا الكلام علشان ابقى جبت لكم ايه نصوص ايه ها اضافية. فاخترت ان اقرأ لمين؟ لابن القيم. يعني انا قريت من شرح الطحاوية قبل كده, الكلام ده موجود في الشرايط بتاعت الطحاوية, وقريت كلام ابن تيمية اللي الشيخ الالباني ذكره في شرحه للطحاوية, فصل ماتع. لكن هجيب لكم النهاردة بقى كلام مين؟ الامام ابن القيم رحمة الله عليه. بيقول الامام ابن القيم في هذه المسألة, وعايزكم بقى تركزوا لانه بيتكلم في الكلام في بدائع الفوائد, في بدائع الفوائد بيتكلم كلاما محكما جدا, وجاء على الاسرار في هذا الباب بتلخيص طيب جدا. عندكم استعداد تسمعوا؟ طيب اشرب ان شاء الله. شراء الكتب مش كلها, المهم نقراها. الامام ابن القيم تعرض لهذه المساله بشيء من التفصيل وحقق الخلاف فيها, فقال ايه؟ قال الفعل بالنسبه الى التكليف نوعان, احدهما اتفق الناس على جوازه ووقوعه, اتفق الناس على جوازه ووقوعه, واختلفوا في نسبه اطلاق القول عليه بانه لا يطلق. هو جائز عقلا وواقع شرعا, ولكن هل ده يقال عليه تكليف بما لا يطلق؟ زي مساله تكليف ابي لهب, صح مش كده ولا لا؟ دي اتفق الناس على جوازها, ما بقولش اتفق اهل السنه, المتكلمون عموما بما فيهم اهل السنه وغير اهل السنه, تمام. واختلفوا في نسبه اطلاق القائل, الخلاف كان فيه هل هذا مما يقال في تكليف بما لا يطلق ولا لا؟ وذاك الامام ابن تيميه اخر كلام قريناه في الكتاب بتاعنا ايه؟ ها قال اني فجميع الامر والنهي تكليف ما لا يطلق بهذا الاعتبار, اللي هي دي مساله الايه؟ ها اللي مساله ابي لهب, ما دي بتتكلم عن القدره والاستطاعه المقارنه للايه؟ للفعل. فدي على هذا الوضع ما تكليف ما لا يطاق, لكن مش هنقولها ولا ننطق بيها لانها بدعه. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني احنا هنقول اه بهذا المعنى ماشي, ما احنا خلي بالك اهل السنه احيانا يحرروا بعض المسائل ويحققوا بعض المسائل ويصححوا ويصادقوا على ما قاله بعض اهل البدع, صح ولا لا؟ لكن يقول له ايه؟ انا موافقك في المعنى بس مش هوافقك الا في الايه؟ الالفاظ الشرعيه, انا مش هتكلم باسلوبك وبلغتك. انا لاني منصف وربنا علمني الانصاف وعلمني العدل, مش انا عادل, لا اهل السنه يعني اهل السنه يقولوا كده, يقولوا لان احنا عدول وربنا علمنا العدل والحكم بانصاف وبعدل, لن نظلمكم ونقول كل ما خرج من افواهكم باطل, لا هنحق الحق ونبطل الايه؟ الباطل. ما قلتموه حق في المعنى, لكن اللفظ هننظر ليه؟ موافق للشرع على العين والراس, مش موافق للشرع يرد ولا كرامه. بس ما نقولش رددنا عليهم لفظهم ومعناه, حرام ما تظلمش, المعنى صح في بقى, مش كل حاجة المبتدع جا بيها, لا بعض الأشياء التي نطق بها المبتدعة بعضها كان حقا. وذاك الآن هو العلماء هنا نظروا للمبتدعة من الطائفتين, قال لك صدقوا وكان معهم ايه؟ أحد وجوه, أحد وجهي الحق, وغاب عنهم الوجه الآخر, مش كده ولا لا؟ فأهل السنة أخذوا الحق الذي مش أخذوا, هم مش محتاجين لحد, كفاهم الكتاب والسنة, لكن معناه أنه هو صحح هنا الحق اللي عندك وأبطل الباطل, واخدين بالكم؟ فهنا بيقول إيه بقى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه؟ اتفق الناس على جوازه ووقوعه القسم الأول, واختلفوا في نسبة إطلاق القول عليه بأنه لا يطاق. دي زي إيه؟ اللي هو المستحيل لغيره, اللي هو زي مسألة تكليف أبي لهب, مش كده ولا لا؟ كويس. الثاني اتفق الناس على أنه لا يطاق وتنازعوا في جواز الأمر به ولم يتنازعوا في عدم وقوعه. لم يتنازعوا في عدم وقوع المستحيل لذاته. هل وقع في الشريعة المستحيل لذاته الجمع بين الضدين ولا بين النقيدين؟ لم يقع في الشريعة والحمد لله، لكن تنازعوا في جواز الأمر به، هل يجوز عقلا أن يأمر الشرع به أم لا، على خلاف معروف في كتب الإيه؟ الأصول. قال ابن القيم: ولم يثبت بحمد الله أمر اتفق المسلمون على أنه لا يطاق وقالوا إنه يكلف به العبد. الحمد لله مش أهل السنة، المسلمون عموما إن اتفقوا على شيء إنه لا يطاق يبقى لا يكلف به العبد أبدا، تمام؟ ولم يثبت بحمد الله أمر اتفق المسلمون على أنه لا يطاق وقالوا إنه يكلف به العبد، ولا اتفق المسلمون على فعل كلف به العبد وأطلقوا القول عليه بأنه لا يطاق، والعكس ما وجدوش أي عمل ربنا كلفنا به واتفقوا جميعا على إنه تكليف بما لا يطاق، ما حصلش. تجد طائفة تقول هذا تكليف بما لا يطاق علشان هم فاهمين القدرة غلط وعندهم مسألة الجبر وعندهم الإنسان لن يكون قادرا إلا ساعة التنفيذ، وطالما لم يكن قادرا قبل ذلك ولم يكن قادرا إلا بالقدرة الإيه؟ القدرية الموجبة، ولم يكن عنده قبل ذلك قدرة وهي قدرة واحدة بس، هيقول بالجبر غصب عنه. فطالما قال بالجبر هيقول إيه؟ بتكليف ما لا يطاق. هل هذا يتفق عليه المسلمون؟ لا طبعا، مش كده؟ يبقى ده المقدمة التي ذكرها ابن القيم. ثم ذكر مآخذ المسائل، المسألة دي ذكر مآخذها بطريقة جميلة جدا. قال: وللمسألة ثلاثة مآخذ. اسمع بقى العلم والتدقيق والتحقيق والعقلية ومواهب من عند الله تجعل الإنسان يخوض في شروحات وفي أقوال ومقالات الفرق والطوائف، ثم يستطيع أن يستخلص ويقوم بإيه؟ ها؟ بتحرير المسألة وتصنيفها وتقسيمها. قال لك المسألة لها المسألة الكبيرة دي لها ثلاثة مآخذ. أحدهم أن الاستطاعة مع الفعل أو قبله، صح؟ دي أول واحدة اللي هي القدرة، قدرتين ولا قدرة واحدة، وقبل العمل ولا بعده. والصواب أنها نوعان، نوع قبله وهي المصححة للتكليف التي هي شرط فيه، مذكورة في الكتاب مش كده ولا لا، ونوع مقارن له فليست شرطا في التكليف. يبقى هم ايه؟ القدرة والاستطاعة والطاقة نوعان، نوع قبله وهي المصححة للتكليف التي هي شرط فيه، اللي هي الشرعية اللي هي الخاصة بالأمر والنهي، اللي هي إن فقدت يصبح الإنسان غير مكلف، مش كده؟ والنوع الثاني نوع مقارن له للعمل فليس شرطا في التكليف. المأخذ الأول خلصنا منه. المأخذ الثاني أن تعلق علم الله سبحانه بعدم وقوع الفعل هل يخرجه عن كونه مقدورا للعبد؟ هل تعلق نقشوا بقى عشان هم بيقولوا ان عمل ان تكليف أبي لهب وأمثالي يعتبر من تكليف ما لا يطاق، فبقولوا ليه قالوا كده؟ عشان تعلق علمه الله بأنه لن يؤمن. قال المأخذ الثاني أن تعلق علم الله سبحانه بعدم وقوع الفعل، يعني تعلق العلم ربنا يعلم أنه لن يقع منه الإيمان ولا الإسلام ولا الخير، هل يخرجه تعلق علم الله بكونه لا يفعل، هل يخرجه عن كونه مقدورا للعبد؟ يبقى معنى كده أبو لهب لو حاول يؤمن مش هيؤمن، لأن ربنا كشف علمه وقال ده مش هيؤمن، هل يبقى هو كلف بما ليس في مقدوره ولا لا؟ احنا شرحناه، بس شوف بقى كلام ابن ايه كلامنا، احنا بنشرح كده باللغة بتاعتنا على قدنا، شوف الكلام المحرر. قال: هل يخرجه عن كونه مقدورا للعبد؟ سؤال. قال: فمن اخرجه عن كونه مقدورا؟ زي مين؟ الاشاعرة. قال: الامر به امر بما لا يطاق، ومن لم يخرجه عن كونه مقدورا لم يطلق عليه ذلك، صح ولا لا؟ فالقول الاول قول مين؟ الاشاعره. والقول الثاني قول مين؟ المعتزله والماتريديه. اقول لي طب واهل السنه؟ لا، اهل السنه دول فوق، لسه التحقيق ما بتتخذش المسألة ان يجاوبوا على لا كل ده مشترك مجمل افصل. اهل السنة ما يتسألش سؤال يجاوبك على طول مش نظرا لانه بيجادل، لا يحرر اللفظ. انت هتقول لي لفظ، تقول لي لو سئل اهل السنة وقيل هل الله احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، هيقول له ايه؟ نعم. ليه؟ لان انت بتكلمني بالفاظ شرعية سمعا وطاعة، مش كده ولا لا؟ لكن تكلمني بالفاظ انت مخترعها وهي مصطلحات، اقول لك لا حرر المصطلح، قول لي معنى المصطلح ده ايه، ما تعمليش فخ، ما تدينيش مصطلح لغم اجي امسكه ينفجر فيا. احيانا تبقى تجد المصطلح تيجي تقول كذا تبقى غلطان، تقول كذا تبقى غلطان، قول له لا المصطلح ده حرر لي معنى وقول لي تقصد ايه بمصطلحك ده. ولذلك دايما بنحرر المصطلحات ونقول للإنسان قل لي مصطلحك معنى إيه وحسبك عليه، فقد يكون المصطلح عند طائفة من الطائف بمعنى وعند طائفة أخرى بمعنى آخر، فحاسب كل طائفة على معنى مصطلح عشان ما ظلموش، ثم بعد كده أقول له إيه؟ بعد كده استخدم المصطلح الشرعي عشان ما تورثش إجمالا تفتن الخلق، مش كده ولا لأ؟ واضح؟ نعم. فهنا يقول ايه؟ قال المأخذ الثاني تاني ان تعلق علم الله سبحانه بعدم وقوع الفعل هل يخرجه عن كونه مقدورا للعبد؟ سؤال. قال فمن اخرجه عن كونه مقدورا اللي هم مين؟ ابو الحسن الاشعري واتباعه. قال الامر بي امر بما لا يطاق، ومن لم يخرجه عن كونه مقدورا قال لك لا ده مقدور للعبد والعبد قادر على انه يعمله، ومن لم يخرجه عن كونه مقدورا اللي هم مين؟ المعتزلة والماتريدية، مش كده ولا لا؟ لم يطلق عليه ذلك، هيقول لك لا مش تكليف بما لا يطاق ولا حاجة. طب كويس. قال والصواب انه لا يخرجه عن اهو كلام السنة بقى تفصيل، والصواب ما تقدرش قلت لك لغم، ما تقدرش تقول ده او ده، الطريقه الامريكيه في الاجابه دي او لا فيش صح ده علامه صح، لا ما ينفعش الكلام ده. قال لك والصواب انه لا يخرجه عن كونه مقدورا القدرات المصححه التي هي مناط التكليف، لا يخرجه عن كونه لا يعني ابو لهب كان يقع عنده القدره المصححه اللي هي مناط التكليف اللي هي القدره الشرعيه اللي انت افعل ولا تفعل كانت عنده وما زالت موجوده، دي شرط فيه صح مش كده ولا لا؟ قال وان اخرجه عن كونه مقدورا القدره الموجبه للفعل المقارنه له، يعني هنقول لا يخرجه عن كونه مقدورا القدرة المصححة لكن يخرجه عن كونه مقدورا القدرة الايه الموجبة المحققة اللي هي خاصة بالقضاء والقدر اللي هي خلق فعل العبد ساعة اذن، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى حررت المسألة، اقول له تقصد ايه بناء على دي؟ يقدر بناء على القدرة المصاحبة لا دي ما خلقتش فيه، لانها عشان تبقى موجودة لازم يكون معاه الارادة الجازمة، والارادة الجازمة مش موجودة، لماذا؟ لان الله لم يشأ له هذا. واضح الكلام؟ ده المأخذ الثاني اللي هو ده انا هنا بشرح لك المآخذ اللي رؤوس موضوعات لسه ابن القيم هجاوب مركز؟ اقولها كده. والصواب الصح أنه لا يخرجه عن كونه مقدورا القدرة المصححة التي هي مناط التكليف، لا يخرجه لا يخرج عن كونه مقدورا للعبد بناء على القدرة المصححة، لكن يخرج عن كونه مقدورا لو فسرنا القدرة بالقدرة الايه الشرعية، يبقى هقول له تقصد القدرة الايه المصححة للفعل؟ يقدر أبو لهب يقدر يؤمن. تقول لي طيب والقدرة الأخرى؟ أقول لك القدرة التي لا، لأن ربنا عالم إنه مش عالم إنه مش هيديها له وحجبها عنه، ليه؟ لحكم يعلمها سبحانه، مش كده ولا لأ؟ واضح؟ طيب المأخذ الثالث أن ما اسمع بقى دي مهمة أوي، أن ما تعلق علم الله بأنه لا يكون من أفعال المكلفين نوعان دي بقى جديدة، أن ما تعلق علم الله بأنه لا يكون من أفعال المكلفين نوعان، أحدهما اللي ربنا علم إنه مش هيحدث ولا هيكون من أفعال بعض المكلفين نوعان، واحد أن يتعلق بأنه لا يكون لعدم القدرة عليه. الله يعلم إن فلان ده مش هيؤمن عشان خلقه مجنون، مش كده ولا لا؟ تعلق علم الله به هنا فأخرجه عن التكليف، مش كده؟ تعلق علم الله بأن فلان هذا لن يجاهد لأنه هيصاب بشلل، عافانا الله وإياكم. يبقى قال لك هنا إيه؟ أن يتعلق علم الله بأنه لا يكون منه الفعل لعدم القدرة عليه، القدرة إيه؟ المصحح، مش كده ولا لا؟ فهذا لا يكون ممكنا مقدورا ولا هتقولي طب ما ده مش ممكن، اه مش ممكن ولا يقدر يعمله. هتقولي طب مكلف بما لا يطاق، اقول لك مين قالك انه مكلف اصلا؟ ده رفع عنه التكليف في هذه المساله، مش كده ولا لا؟ الثاني، يبقى المأخذ الثالث ان ما تعلق به علم الله بان بكونه لا يكون من افعال المكلفين نوعين. النوع الاول انه تعلق به العلم لعدم قدرته عليه، وتعلق العلم بكونه لم يحدث منه لعدم قدرته عليه، والثاني ما تعلق بأنه لا يكون لعدم إرادة العبد. ما احنا عشان العبد يفعل لابد من أمرين، القدرة والإرادة. تعلق علم الله بأنه لن يفعل لأنه ساعة التنفيذ مش هيكون عنده القدرة، والثاني، فالأولاني لم يكلف لعدم وجود القدرة المصححة للفعل، والثاني عنده القدرة ولكن تخلف ايه؟ الإرادة. فلما تخلفت الإرادة لم يفعل، واضح الكلام؟ قال شفت دي جديدة، مش كده؟ والثاني ما تعلق بأنه لا يكون، لماذا؟ قال لعدم إرادة العبد له. فهذا لا يخرج بهذا العلم عن الإمكان ولا عن جواز الأمر به ووقوعه، مأمور به ومكلف به ويحاسب عليه. قصة أنت اللي ما أردتش، يقول لي أصل إرادتي كانت تبع لمشيئة الله، أنت ما اللي بتحتج بالقدر، مش كده ولا لا؟ نعم. المأخذ الثالث خلصنا منه؟ مركزين في الاخذ الثلاثة؟
عفوا
الثالث فضل يكون الكلام فيه
نقطة
الأخيرة؟
نعم. لا.
والثاني ما تعلق به بأنه لا يكون، المأخذ الثاني ما تعلق علم الله بأنه لا يكون لعدم إرادة العبد له، لعدم إرادة العبد له. فهذا لا يخرج بهذا العلم بعلم الله عن الإمكان ولا عن جواز الأمر به ووقوعه. المأخذ الرابع وهو من أدقها وأغمضها، من أدقها وأغمضها، ده ما شرحته في وسط الكلام بس هيقولولك بقى بلغته الراقية العالية. قال وهو من أدقها وأغمضها، وهو أن علم الله أنه لا يكون لعدم مشيئته له. مش احنا قلنا عشان ما يتعملش العمل لابد يكون عنده القدرة، لو القدرة فقدها ساعة التنفيذ، ما هو عشان ينفذ احنا قلنا في قدرة مصاحبة بتاعت الامر والنهج، وفي قدرة للايه؟ مصاحبة. القدرة المصاحبة بتنقسم لحاجتين، قدرة آلة وإرادة. لو تخلفت قدرة الآلة يرفع عنه التكليف، امتى يبقى مكلف؟ لو وجدت الإرادة مع مش كده ولا لا؟ مع الآلة. لو تخلفت الإرادة بقى يبقى هنا محاسب، مش كده ولا لا؟ لو تخلفت الإرادة. طيب تسمع بقى السؤال ده، المأخذ الرابع في خصوص دي، وهو من أدقها وأغمضها، وهو أن علم الله أنه لا يكون منه العمل يعني لعدم مشيئته له. ربنا ما شاءش، فلما ما شاءش تخلفت إرادة العبد، فتخلف إرادة العبد نظرا لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بل المشيئة الأولوية فوق ومشيئة العبد من تحته. طب تخلفت مشيئة أبو لهب في الإيمان، لما عنده القدرة على الإيمان ولا لا؟ عنده سلامة الآلات بس ما عندهش الإرادة، حجب عن الإرادة لعدم مشيئة الله. فبيقول لك هنا بقى وهو من أدقها وأغمضها، هنا بقى دخلنا عند الإيه؟ التحليل في القضاء والقدر. قال وهو أن علم الله أنه لا يكون لعدم مشيئته له، ولو شاء للعبد لفعله. الدليل ولو شئنا لأتينا كل نفس هداه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، مش كده ولا لا؟ قال ولو شاء للعبد لفعله. هل يخرجه عدم مشيئة الرب تعالى له عن كونه مقدورا له؟ طب هو يقول لك أنا عندي القدرة على العمل بس ما وجدتش الإرادة لأن ربنا ما أوجدليش. هل عدم إيجاد الإرادة لتخلف مشيئة الله عن كونه يجعل العبد شائيا يعني مريدا، هل هذا يقدح في القدرة فيجعل العبد غير قادر على العمل؟ مش كده؟ وضحت الصورة؟ تاني ايه؟ ده انا فيها من ساعة ونص. المأخذ الرابع صح صح وتقولي هنا متعشي. المأخذ الرابع تبقى تغدتوش، وهو من ادقها واغمضها، وهو ان علم، خلي بالكم انا هعيد مرة واثنين وفرحان اني بعيد لكم، مش ما تفتكروش ان انتوا لما بعيد انا بتعب او بزعل. والحاجة اللي هنتشرح في يوم نشرحها في ثلاثة، احنا عايزين طالب العلم يخرج فاهم. هدفنا ما بنشرحش كتب، لا هدفنا ايه؟ اللي ناخده نفهمه. واخدين بالكم يا اخواننا ولا لا؟ نعم؟ يا سلام يا شيخ وليد الله يبارك فيك. تقول لي مش متغدي؟ بيقول لك المأخذ الرابع، اعيدها تاني، وهو من ادقها واغمضها، صح صح يا ابا طلحه، وهو ان علم الله انه لا يكون هذا العمل من فلان ليه؟ ليس لعدم قدرتي، لا لعدم مشيئه العبد للعمل، ولو لعدم مشيئه العبد ليه؟ لان ربنا ما شاءلوش. قال لك لتخلف مشيئه الله له. ولو شاء للعبد، ربنا لو شاء لأبي لهب الهداية لاهتدى. هل يخرجه عدم مشيئة الرب تعالى عن كونه مقدورا له ويجعل الأمر به أمرا بما لا يطاق؟ هنا بقى ابن القيم عمل ايه؟ حدد، فضل يوسع الخلاف، واسع، فضل لغاية ما وصل عند الايه؟ شفت المآخذ لغاية ما ضيق الخناق، وصل العملية اللي هي دي، أصبحت دي موطن النزاع وسبب الإشكال. فهمتم ولا فهمتوش؟ شفتوا المأخذ الأربعة مشينا نتدرج، كانت المسألة واسعة، فضلنا لغاية ما اتكلمنا الأول عن الاستطاعة. قال لك أنهي استطاعة؟ استطاعة إيه؟ هل قدرة مصححة ولا قدرة مصاحبة؟ عديناهم، دخلنا على القدرة الإيه؟ المصاحبة للعمل، لأن القدرة المصححة لو تخلفت تخلف التكليف، منتهى الأمر، اللي هي خاصة بالأمر والنهي. وصلنا عند الايه؟ القدرة المصاحبة. قال لك دي بتنقسم الى ايه؟ إرادة ومشيئة. الإرادة موجودة خلاص، مشيئته اللي تخلفت فتخلف العمل. طب مشيئته تخلفت ليه؟ لأن الله لم يشأ أن يجعله مريدا للعمل، صح؟ فهل علم الله بكون العبد، علم الله بأن العبد لن يشاء لأن الله لن يشاء له أن يكون مريدا للعمل، وضحت المسألة؟ وصلنا لسر النزاع؟ نعم. قال المأخذ الرابع وهو من أدقها وأغمضها، وهو أن علم الله أنه لا يكون لعدم مشيئته له، ولو شاء للعبد لفعله، لو شاء ربنا لفعل. هل يخرجه عدم مشيئة الرب تعالى له عن كون الفعل مقدورا له؟ وحينئذ نظرا لأن الله علم أنه سبحانه وتعالى لن يشاء للعبد أن يكون مريدا، فتخلفت إرادة العبد لتخلف مشيئة الله أن الله لم يشأ، هل هذا يجعل الأمر بالعمل في هذه الحالة أمرا بما لا يطاق؟ هو ده سر المسألة. وضحت ولا صعبة؟ واضحة؟ نكمل، لو حد نام اللي جنبه يصحيه. فإن قيل، قال لك والصواب أن عدم مشيئة الرب له لا يخرجه عن كونه ممكنا في نفسه. العمل ممكن في نفسه ولا لا؟ ممكن في نفسه، حتى ولو إن عدمت مشيئة الله له نعم. قال لك زي إيه؟ كما أن عدم مشيئته سبحانه لما هو قادر عليه هو سبحانه من أفعاله هو لا يخرج عن كونه مقدورا له. يعني ربنا يعلم أنه لم يخلق هذا الشيء، ما خلقوش ليه؟ لأنه لم يشأ. ليه؟ لحكم يعلمها. هل كونه لم يشأ، علمه بكونه لم يشأ الفعل الفلاني، هل يجعل الفعل غير ممكن لله؟ وذلك قال لك ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها، لو شاء ولكنه علم أزلا أنه لن يشأ، ولكنه إيه؟ سيجعل الناس فريقين. فبقول لك هنا والصواب أن عدم مشيئة الرب للعبد لا يخرج عن كونه ممكنا في نفسه، كما أن عدم مشيئته لما هو قادر عليه. هنا بقى انتقل للقياس، قال لك زي إيه؟ زي ان ربنا سبحانه وتعالى لم يشأ لنفسه هو ان يفعل شيئا، لم يكن علمه بانعدام مشيئته لخلق هذا الشيء ها حول الامر الى غير ممكن لله، لا ممكن انه يخلقه، مش كده ولا لا؟ فقال ايه؟ والصواب أن عدم مشيئة الرب له لا يخرجه عن كونه ممكنا في نفسه، كما أن عدم مشيئته لما هو قادر عليه من أفعاله لا يخرجه عن كونه مقدورا له. واضحة؟ وإنما يخرج الفعل عن الإمكان إمتى؟ إذا كان بحيث لو أراده الفاعل لم يمكنه فعله. وأما امتناعه لعدم مشيئته سبحانه فلا يخرج عن كونه مقدورا ويجعله محالا، ده عمره ما يجعل الامر ده محال وغير مقدور. فان قيل هو موقوف على مشيئه الله وهي غير مقدوره للعبد، والموقوف على غير المقدور غير مقدور. فان قيل سؤال، هو موقوف اراده العبد ده وفعل العبد موقوف على مشيئه الله، طب هو العبد يقدر يجعل ربنا عز وجل مريدا للعمل؟ لا طبعا. فما دام الامر موقوف على شيء غير مقدور يبقى الشيء ده غير مقدور ليا، مش كده ولا لا؟ يبقى ابو لهب، لان ايمانه موقوف على مشيئه الله، ومشيئه الله ليست في مقدور ابي لهب ولا في مقدور فرعون. والموقوف على الشيء غير المقدور للعبد غير مقدور. واضحة المسألة ولا صعبة؟ كويس. قال فإن قيل هو موقوف على مشيئة الله وهي غير مقدورة للعبد، والموقوف على غير المقدور غير مقدور. قيل إنما يكون غير مقدور إذا كان بحيث لو أراده العبد لم يقدر عليه. ده الكلام ده إمتى؟ لو شاءه العبد ولم يقدر عليه ساعتئذ نقول ده غير مقدور له، مش كده ولا لا؟ فيكون عدم وقوعه لعدم قدرة العبد عليه، مش لأن الله لم يشاءه، لا، هل شاءه العبد ووجد الإرادة الربانية مانعة له من التنفيذ؟ لو حدث هذا يبقى العبد إيه؟ مجبور، مش كده ولا لا؟ قال فيكون عدم وقوعه لعدم قدرة العبد عليه. فأما إذا كان عدم وقوعه لعدم مشيئته هو له فهذا لا يخرجه عن كونه مقدورا. هو جاء أبو لهب يؤمن وشاء الإيمان فوجد مشيئة الله مانعة، لا ما حصلش هذا. هيقول لك ما هو لو ربنا شاء كان هو شاء، يقول لك يبقى هو ما شاءش، يبقى العبد نفسه ما شاءش الفعل. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فيكون عدم وقوعه لماذا؟ لعدم مشيئة الله ولا لعدم قدرة العبد عليه؟ لأن العبد لم يرد أن يفعل هذا الفعل. ما تجيش تقولي لأن الله لم يشاءه، لا، هل هو وجدت منه المشيئة أو القدرة ثم تخلف العمل؟ واضح المسألة ولا لا؟ قال فأما إذا كان عدم وقوعه لعدم مشيئته له مشيئة العبد فهذا لا يخرج عن كونه مقدورا له، وإن كانت مشيئته موقوفة على مشيئة الرب تعالى، كما أن عدم وقوع الفعل من الله لعدم مشيئة الله له لا يخرجه عن كونه مقدورا لله، مش كده ولا لا؟ وإن كانت مشيئته تعالى موقوفة على غيرها من صفاته كعلمه وحكمته، عشان كل ما أقول إن مشيئة الله متوقفة على علمي وحكمتي بعض الناس بيعملوا كده، مش كده؟ بتحصل صح؟ صح؟ ها حصل ده؟ الوضع صريح. تقعدي بالكم أو ابن القيم يقول موقوفة على وإن كانت مشيئة الله تعالى، هل توقف مشيئة الله على حكمة الله وعلمه؟ ولذلك لم يشأ الفعل، كان هذا سببا في جعل الفعل الذي لم يفعله رب العالمين غير مقدور الله؟ لا طبعا مقدور لله. فكذلك العمل الذي لم يرده العبد كان قادرا عليه لو أراد، ولكنه لم يرد. ما تجيش بقى تقول أصل إرادته متوقفة على مشيئة الله والله لم يشأ، ما الله لم يشأ لحكمة علمها وعلم أن هذا الشخص والشيء غير مستحق للإيمان فسلبه إياه، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعه، مش كده ولا لا؟ نعم. قال فالنزاع في هذا الأصل يتنوع إلى النظر إلى المأمور به وإلى النظر إلى جواز الأمر به ووقوعه. يبقى النزاع في هذا الأصل تنوع إلى النظر إلى المأمور به وإلى النظر إلى جواز اللي هو المأمور به، اللي هو إيه؟ هل اللي هو المحكوم فيه، مش اللي بنتكلم فيه، هل تكليف بما لا يطاق ولا تكليف بما لا يطاق، والى النظر الى جواز الامر به، هل يجوز ان يامر رب العالمين بشيء بهذه المثابه بحيث يكون تكليفا بما لا يطاق ام لا، وهل يقع، يبقى جوازه عقلا ووقوعي. قال ومن جعل القسمين واحدا، جمع كله وحطهم كلهم في ايه، في واحد، وادعى جواز الأمر به مطلقا، اللي هم مين؟ الأشاعرة، لوقوع بعض الأقسام التي يظنها مما لا يطاق. جمع كل الأقسام وجعلها كلها عشان فيها قسم في نظره هو ظنه مما لا يطاق، فقال لك يبقى ربنا بيكلم بما لا يطاق، وقاس عليها يبقى هو جمع الجميع، لأنه نظر إلى حالة اللي هي اتكلمنا عليها الأخيرة اللي هي ايه؟ سلبت إرادة العبد عن إتيان العمل، وإن كان عنده القدرة المصححة، مش كده، وعنده القدرة على العمل ساعة الوقت، لكن إرادته تخلفت. فلما إرادته تخلفت قال لأنها تبعت مشيئة الله، فسلب العبد الإرادة، فقال بالجبر، ثم قص بقية الأقسام على هذا القسم. وضحت المسألة؟ ثم قص عرفته، قال لك فالنزاع في هذا الأصل مسألة قدرية، يتنوع إلى النظر إلى المأمور به وإلى النظر إلى جواز الأمر به ووقوعه. ومن جعل القسمين واحدا وادعى جواز الأمر به مطلقا، لماذا؟ قال لوقوع بعض الأقسام التي يظنها مما لا يطاق، وقاس عليها النوع الذي اتفق الناس على أنه لا يطاق. الحالة الأخيرة دي نظر إليها وقاس عليها كل اللي فات، فقال لك يقع التكليف بما لا يطاق. قال وأن وقوع ذلك النوع اللي هو حددنا أنه موطن النزاع يستلزم لوقوع القسم المتفق على أنه لا يطاق، جعل كله زي بعضه قصد على ده أو على جوازه، فقد أخطأ خطأ بينا. يبقى هنا قال من جعل القسمين واحدا وادعى جواز الأمر به مطلقا لوقوع بعض الأقسام التي يظنها مما لا يطاق، وقاس عليها النوع الذي اتفق الناس على أنه لا يطاق، وأن وقوع ذلك النوع يستلزم لوقوع القسم المتفق على أنه لا يطاق أو على جوازه، فقد أخطأ خطأ بينا. فإن من قاس الصحيح المتمكن من الفعل القادر عليه الذي لو أراده لفعله، قاسه على العاجز عن الفعل، إما لاستحالة الفعل في نفسه أو لعجزه هو عنه لجامع ما يشتركان فيه من كون الاستطاعة مع الفعل، ومن تعلق علم الرب تعالى بعدم وقوع الفعل منهما، فقد جمع بين ما علم الفرق بينهما عقلا وشرعا وحسا، وهذا أفسد القياس. وضحت المسألة؟ انتوا فهمتوا؟ يعني من قاس الشيء اللي اتفق الناس على انه بهذه المثابة
سيكون تكليفا بما لا يطاق. قاس عليه الإنسان الصحيح المتمكن من الفعل وعنده قدرة عليه ولو أراد الفعل لفعله، يقيس على العجز عن الفعل. عجز عن الفعل ليه؟ تارة لاستحالة الفعل في نفسه، زي لاستحالة الفعل في نفسه المستحيل لذاته، أو لعجزه عنه. قص ده على ده ليه؟ لجامع ما يشتركان فيه، لجامع الذي يشتركان فيه. ما هنا موصولة لجامع، جامع اللي هو العلة، يعني الجامعة، مش هي دي العلة؟ ما عشان يلحق الفرع بالأصل لابد من الاشتراك في ايه؟ في علة. قال لجامع، لجامع ما يشتركان فيه. ايه اللي اشتركوا فيه؟ من كون الاستطاعة مع الفعل، ومن تعلق علم الرب تعالى بعدم وقوع الفعل منهما، فقد جمع بين ما علم الفرق بينهما عقلا وشرعا وحسا. وهذا أفسد القياس وأبطله، والعبد مأمور من جهة الرب تعالى ومنهيه. يبقى ما ينفعش إن حد يقيس العباد، كل العباد اللي عندهم الصحة والتمكن من العمل ومن الكفر ومن الإيمان، يقيسوا على حالة العبد الذي علم الله أنه إيه؟ ها؟ سيكفر زي أبي لهب. وهذه الحالة بذاتها، الحالة دي بذاتها لن نسلم بأنه تكليف بما لا يطاق. لكن لو سلم كثير من الناس بكون هذه الحالة تكليف بما لا يطاق، فهل تقاس به جميع الحالات؟ هذا من أفسد القياس على وجه الأرض وأبطل. قال وعند هؤلاء أن أوامرهم تكليف لما لا يطاق، فهي غير مقدورة للعبد، والعبد مجبور على ما فعله من نواهيه، فتركها غير مقدور له. العبد مجبور، يبقى تركه للمنهيات وللمحرمات غير مقدور له، فلا هو قادر على فعل ما أمر به ولا على ترك ما ارتكبه مما نهي عنه، بل هو مضطر في باب النواهي، مكلف بما لا يطيق في باب الأوامر. شفت الأمر وصل بهم ليه؟ لأن جعل العبد، كل عبد، في باب الأوامر تكليف ما لا يطاق، وفي باب النواهي مجبور على ارتكاب النواهي. وبإزاء هؤلاء، أصدر بقى في اليمة الثانية أو الشاطئ الآخر، القدرية الذين يقولون إن فعل العبد لا يتوقف على مشيئة الله ولا هو مقدور له سبحانه، وأنه يفعله بدون مشيئة الله لفعله وتركه، بيفعل العبد بدون أن يشاء الله عز وجل. ربنا لا يشاء شيئا مما يفعله العبيد، لا خير ولا شر. قال وأنه يفعل بدون مشيئة الله لفعله وتركه، بدون مشيئة الله لتركه، فهو الذي جعل نفسه مؤمنا وكافرا، وبرا وفاجرا، ومطيعا وعاصيا، والله لم يجعله كذلك، ولا شاء منه أفعاله ولا خلقها ولا يوصف بالقدرة عليها. قال وقول هؤلاء شر من قول أولئك، يعني أيهما أخطر هنا؟ قول القدرية طبعا، لأن كلام خطير والعياذ بالله. قال وقول هؤلاء شر من قول أولئك من وجه، وقول أولئك شر من قول هؤلاء من وجه، وكلاهما ناكب عن الحق، حائد عن الصراط المستقيم. بهذا انتهت مقالة الإمام ابن القيم التي اخترت أن يعني ييسر الأمر وأوضحه رحمة الله عليه. بعد ذلك يقول المؤلف،
يعني موضحها في بدائع
الفوائد يا سيدي الفاضل، بسم الله، بدائع الفوائد الجزء الرابع صفحة 175 ل177 الطبعة القديمة، وراجع مجموع الفتاوى المجلد الثالث صفحة 318 المجلد الثالث صفحة 318. ثم قال المؤلف، نعود إلى الكتاب، أربعة: هل القدرة متقدمة على الفعل أو مقارنة له؟ الكلام ده بقى هيبقى إيه؟ ها؟ مش جديد، ما احنا لما بنقرأ الكلام ده بنجد الكلام في الكتاب سهل جدا، مش كده؟ قال هل القدرة متقدمة على الفعل أو هي مقارنة له؟ الصواب في ذلك أن القدرة نوعان، اللي اتكلمنا عليها قبل كده، القدرة ألف القدرة الشرعية، فهذه تتقدم الفعل وهي صالحة للضدين،
بمعنى أنها قد توجد ويوجد مع الفعل، وقد توجد ولا يوجد مع الفعل، صح؟ ماشي. ب: أما القدرة القدرية فهذه مقارنة للفعل لا تكون إلا معه، واضح؟ قال ابن تيمية: ومن مواقع الشبهات ومسارات الغلط تنازع الناس في القدرة، هل يجب أن تكون مقارنة للفعل أو يجب أن تكون متقدمة عليه؟ والتحقيق الذي عليه أئمة الفقهاء أن الاستطاعة المشروطة في الأمر والنهي، اللي هي الاستطاعة المصححة، لا يجب أن تقارن الفعل، فإن الله إنما أوجب الحج على من استطاعه، فمن لم يحج من هؤلاء كان عاصيا باتفاق المسلمين، ولم يوجد في حقه ولم يوجد في حقه استطاعة مقارنة. اللي ما حجش كان عنده الاستطاعة اللي هي استطاعة الايه؟ الامر والنهي، اللي هي الاستطاعة الشرعية، ولم يوجد في حقه استطاعة مقارنة، صح؟ وجدت في الاستطاعة الاولى لكن الاستطاعة القدرية لم توجد. وكذلك سائر من عصى الله من المأمورين المنهيين وجد في حقه الاستطاعة المشروطة في الامر والنهي. واما المقارنة، مش المقارنة، لا، المقارنة، القوة القدرة الاستطاعة المقارنة، حط تحت الراء كثرة. واما المقارنة المصاحبة يعني، فانما توجد في حق من فعل. ده اختصار من المجلد الثامن، واليه في الحاشية الايه؟ الاحالة. خمسة، يبقى اربعة، هل القدرة متقدمة على، يبقى انت عندك لفظ القدرة والاستطاعة والطاقة من الالفاظ المجملة، اتكلم عليها ووضحها. أربعة، للقدرة متقدمة على الفعل أو هي مقارنة له، وضحناها. خمسة، هل تشترط القدرة في التكليف؟ هنقول برضو أنهي قدرة؟ خلوا بالكم الأمر مجمل، في كل مرة هنقول كده، وضحت المسألة ولا لأ؟ قال: هل تشترط القدرة في التكليف؟ قال: لعل الجواب على ذلك تبين مما مضى، وهو أن القدرة الشرعية لا بد منها في التكليف، وذلك مثل اشتراط الاستطاعة في الحج، فهذه استطاعة شرعية تشترط في وجوب الحج، فمن كانت لديه هذه الاستطاعة وجب عليه الحج، ومن لم توجد عنده هذه الاستطاعة لم يجب عليه الحج، صح؟ كلام مش جديد عليكم اهو، تقرأوا الحمد لله بقينا. نعم. أما القدرة القدرية فإنها لا تشترط في التكليف، وذلك مثل العصاة والكفار التاركين لما أمر الله به، فإن هؤلاء لتركهم ما وجب عليهم لم تحصل لهم القدرة القدرية، لأن هو ترك ما وجب عليه فلم يعان ولم يوفق فحرم من التوفيق، مش كده؟ ومع ذلك فهم مكلفون بما فرض عليهم، لأنه قادر على العمل ولا مش قادر، كون أن إرادته الجازمة تخلفت هذا لذنب عنده، جزاء فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والإنسان بيعاقب بالسيئة إيه؟ يرتكبها. وإذا كان ما تيجي تقول هو ربنا سبحانه وتعالى بيشأ أن يجعل هذا ها مريدا، نقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يبقى جزاء وفاقة. واخدين بالكم من يجي بقى الرد على الجبرية يعني؟ نعم. قال: ومع ذلك فهم مكلفون بما فرض عليهم، فحصول القدرة الأولى اللي هي المصححة الشرعية كاف في التكليف، أما حصول القدرة الثانية فلا يشترط في التكليف، صح؟ الكلام ده غدوتي كل ده اللي احنا قلناه قبل كده، في جديد؟ ستة، من الأدلة على اشتراط الاستطاعة والقدرة الشرعيتين في جميع التكاليف ما ذكره ابن تيمية وقرره في غير موضع. قال رحمه الله، قال رحمه الله في المجلد الثامن أيضا، قال: والشريعة طافحة، يعني الأدلة من كثرتها طفحت على الوعاء والإناء، عارفة بتقول طفح الماء، واخد بالكم طفح يعني من زيادته وكثرته، زي بيقول لك الشريعة طافحة بالأدلة من كثرتها يعني. والشريعة طافحة بأن الأفعال المأمورة بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران ابن الحصين: صل قائما فإن لم تستطع، هذه الاستطاعة ايه؟ قولوا الشرعية، فإن لم تستطع، مش الاستطاعة المصاحبة للعمل، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. طب واحد يقول لك إيه؟ لما موسى عليه السلام قال له الخضر إنك لن تستطيع معي صبرا، الاستطاعة دي إيه؟ آه. إيه؟ الأولى ولا الثانية؟ إيه؟ الثانية. الثانية ولا الأولى؟ ما هي لو الأولى ما يستحقش اللوم، لكن الثانية هي اللي يستحق عليها اللوم. طب إيه اللي جعل الخضر؟ ما هو الخضر أعلمه الله بأمور غيبية كما تعلمون. طيب لماذا لم يستطع موسى صبرا مع أن موسى عنده الآلة وعنده النية؟ لأنه تعارض عنده الظاهر مع الباطن، مش كده؟ لا، كان عنده الايه؟ المانع. المانع من الصبر ايه هو؟ ايه؟ وذلك قال له انك لن تستطيع معي صبرا، ثم كم اكمل وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا. سيفعل اشياء مخالفه في ظاهرها للشرع، فحينئذ سيتوجب من موسى ان ايه؟ ان ينكر. ولذلك موسى عنده الصبر وعنده العزيمة على انه يصبر، ولكن لما كان هناك مانع من وجد المانع من الصبر. ما انت عندك القدرة وعندك الارادة، بس لابد ان يزيل من، ما انت ممكن يكون عندك القدرة والارادة على الفعل ورايح تصلي الجماعة وعندك القدرة، تيجي تفتح الباب تلاقي مشكلة. اي مشكلة؟ ما تكملش، يبقى عندك المانع. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك ويزيل الموانع. ما انت ممكن تقول القدرة موجودة والإرادة موجودة بس العمل ما تعملش. يجي واحد عنده فلوس الحمد لله رب العالمين ونوى الحج وعنده الإرادة والعزيمة، لكن ربنا لم يرد له أن يحج، يحدث ايه؟ تخلف بأي أسلوب من الأساليب، ما يحصلش على تأشيرة، ما يعملش كده، المهم يحدث شيء يمنعه، مش كده ولا لأ؟ يبقى الموانع. فهنا فعرفتوا بقى قصة موسى مع الخضر، كان عنده مانع، المانع ده إيه؟ تعارض الظاهر مع ما يفعله الخضر. نعم. قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران ابن الحصين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه، وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله، مش كده ولا لأ؟ يبقى ده اللي يجب عليه، إنه لو أراد أن يفعل يمكنه أن يفعل. وكذلك الصيام اتفقوا على أنه يسقط بالعجز عن مثل الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين يعجزون عن أداء وقضاء، وإنما تنازعوا الفقهاء هل على مثل ذلك الفدية بالإطعام. يعني قضية إسقاط الصيام بالعجز موجود، لكن تنازع العلماء في الفدية والإطعام فأوجبها الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد، ولم يوجبها مالك. ده تكملة كلام ابن تيمية الذي جعل هو مكانه ايه؟ نقاط. ما النقاط دي معناه انه حذف، خلي بالك اما تلاقي في نقط يبقى عمل ايه؟ حذف. الحذف بالنص كده فأوجبها الجمهور كأبي حنيفة والشافعي وأحمد ولم يوجبها مالك. نكمل. وكذلك الحج فإنهم أجمعوا على أنه لا يجب على العاجز عنه، أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على العاجز عنه، وقد قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر. خد بالك بقى، المكنة الشرعية والقدرة الشرعية ليست القدرة على الفعل فقط، لا، القدرة على الفعل بدون ضرر. يعني من الممكن ان الانسان يستطيع انه يصلي واقفا ولكن وقوفه هيضره، يستطيع مش ما يقدرش يسجد، يقدر يسجد لكن لو سجد عمل عملية في عينيه هتضره، هيتأخر الشفاء. عنده القدرة على الصيام ويقدر يصوم، بس لو صام هيضر نفسه مرض. عنده مرض يضره. يبقى خلي بالك القدرة الشرعية والاستطاعة الشرعية ما هيش القدرة العضلية والبدنية التي تؤدي العمل، بحيث لو لم يستطع أن يؤدي العمل، لو لم يستطع الله عز وجل يرفع عنه التكليف، لا، ده من الممكن ان الشرع يرخص له وان الشرع يقول هذا غير مستطيع، مع انه من الناحية البدنية يقدر يعمل العمل. يريد الله ان يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيف. واخدين بالكم؟ فهنا شيخ الاسلام بيشير الى هذه المساله. فماذا يقول؟ يقول بل مما ينبغي ان يعرف ان الاستطاعه الشرعيه المشروطه في الامر والنهي لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنه ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيره من الشريعه، كالتطهر بالماء والصيام في المرض والقيام في الصلاه وغير ذلك، تحقيقا لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. حط نقاط، هكمل الكلام اللي قاله يعني انا مش كتير، معرفش سابوا لي. ولقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وفي الصحيح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الاعرابيه لما بال في المسجد قال لا تزرموه، اي لا تقطعوا عليه بوله، فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وكذلك في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وابي موسى لما بعثهما الى اليمن يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. وهذا وامثاله في الشريعه اكثر من ان يحصر. يعني هذه النصوص يعني كنت احبذ ان يذكرها، يعني احنا بنذكر اقوال العلماء، الكتاب والسنه اعظم من كلام هؤلاء العلماء، لا يختصر يعني. ثم قال ابن تيميه: فمن قال ان الله امر العباد بما يعجزون عنه اذا ارادوه اراده جازمه فقد كذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن قال ان الله امر العباد بما يعجزون عنه اذا ارادوه اراده جازمه فقد كذب على الله ورسوله. بص الكلام. ثم قال: وهو من المفترين الذين قال الله فيهم ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة، حذفها المؤلف تكمل الكلام ابن تيمية، قال أبو قلابة: هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة، هذا لكل مفتر من هذه الأمة. ولقد رأيناه بالفعل، والله الذي لا إله غيره، رأينا المفترين الذين افتروا على الشريعة وكذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحصلوا على دنيا رخيصة ويحصلوا على سلطة ويحصلوا على حكم. افتروا وكذبوا على الله، وسمعنا بأذاننا الكذب على الله، وسمعنا بأذاننا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنامات مكذوبة وأقوال مكذوبة كذب. شوف الآية بتقول إيه: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، ذلة في الحياة الدنيا وكذلك، بقاعدة بقى مش خاصة بيهم، لا، وكذلك قاعدة عامة ليست خاصة بمن عبدوا العجل، كل مفتري على الله الكذب، وكذلك نجزي المفتري. شوف الإمام ابن تيمية نقل كلام مين؟ أبي قلابة لما قال هذا لكل مفتر من هذه الأمة إلى يوم القيامة، والله نراها بأعيننا، الذلة وغضب الله سبحانه وتعالى على من كذب على هذه الشريعة، كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا شيخ الإسلام: واتفقوا على أن العبادات لا تجب إلا على مستطيع، وأن المستطيع يكون مستطيعا مع معصيته وعدم فعله، يعني ساعة ما بينفذ ما عنده القدرة مصححة للعمل، يقدر يعمل العمل وضد العمل هو ما بيعملش، هذا مستطيع، مش كده؟ واتفقوا على اتفق العلماء على ان العبادات لا تجب الا على مستطيع، وان المستطيع يكون مستطيعا مع معصيته وعدم فعله، وعنده استطاعه وهو ما بيعملش، ولو اراد ان يفعل لفعل، ولا يحتجن بالقدر ويقول ان الله لم يرد ولم يشاء ان اكون مريدا للفعل. قال: فانه مستطيع باتفاق سلف الامه وائمتها، ومستحق للعقاب على ترك المامور الذي استطاعه ولم يفعله، لا على ترك ما لم يستطعه. اللي ما يقدرش يعمله مش هيعاقب عليه. فهؤلاء الذين يقولون ان العبد مجبور وهو مكلف تكليفا ما لا يطاق، هؤلاء كذبوا على الله، لان مؤدي هذا الكلام ان هذا العبد لم يكن مستطيعا ان يفعل الخير وعاقبه الله عليه، ولم يكن مستطيعا ان يمتنع عن الشر ومع ذلك فعله، فهؤلاء كذبوا على الله. فان ابن تيميه استدل عليهم بالكتاب والسنه وباتفاق السلف، باتفاق العلماء وباتفاق الائمه الاربعه كمان. سبعه: القدرة والاستطاعة من الألفاظ المجملة كما تقدم، لكن غلب على الفقهاء في إطلاقاتهم استعمال القدرة الشرعية لا الكونية. كلمة القدرة والاستطاعة لفظ مجمل، لكن الغالب في الاصطلاح عند الفقهاء لما بيتكلموا عن الاستطاعة والقدرة والطاقة يقصدوا ايه؟ الشرعية. عشان احنا بنجد في كتب الفقه ما يجيش بقى اي حد يقولك لابد ان يكون العبد مستطيع، يروح طالع له واحد قولوا لا يا شيخ لازم تقول كلمة الاستطاعة معناها إيه لأنها مجملة، لا ينفعش الكلام ده. الإجمال لما يكون هيقول كلام مخالف، وفي اختلاف بين الفرق فيه زي قضية تكليف ما لا يطاق، لكن ما يجيش أي حد يجي يشرح قضية الاستطاعة يقول له اوعى تتكلم إن ينبغي على العبد أن يكون مستطيعا لأن هذه المسألة صعبة قوي ويترتب عليه، لا ما تقولش الكلام ده. ولو أنت بتشرح للناس فقه ولا حاجة في المسجد ما تجيبش سيرة الكلام ده، الكلام ده الخواص لخواص طلبة العلم، لأن بيتكلم في قضية من الممكن أنها تزلزل بنيان اعتقاد عامة الناس، مش كده ولا لا؟ ليس كل ما يعلم يقال، ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالأمور دي خاصة بمين؟ بطلاب العلم. ونسأل الله أن نكون منهم يعني، ويرزقنا الإخلاص. قال ابن تيمية: فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب، وعليها يتكلم الفقهاء، وهي الغالبة في عرف الناس. يبقى الغالب في عرف الناس مش الكلام اللي قلناه الكثير ده، لا، الغالب المتكلم في الاستطاعة اللي هي كل الناس عارفينها، اللي هي استطاعة التكليف، كما قالت: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. واخدين بالكم؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك.